الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام السيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، يعني إلى أهلها. هذا الباب يشتمل على أمرين: الأمر الأول تحريم الظلم، والأمر الثاني وجوب رد المظالم. واعلم أن الظلم هو النقص. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. والنقص إما أن يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان، وإما بالتفريط فيما يجب عليه. وحينئذ يدور الظلم على هذين الأمرين: إما ترك واجب وإما فعل محرم.
نعم، هذه تقسيمات يعني مهمة. فيقول الباب يتناول أمرين: الأمر الأول تحريم الظلم والأدلة على ذلك تحريم الظلم، الأمر الثاني وهو متعلق بالتوبة من هذا الظلم، ومن ذلك أنه يرد المظالم إلى أهلها إذا تعلق الظلم بحق العباد. وقد يتعلق الظلم بحق نفسه بأن يريد الموارد، فهذا ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إليه. ثم بين رحمه الله أن الظلم يعود إلى النقص، وهذا النقص إما أن يكون نتيجة ترك واجب، وإما أن يكون نتيجة وقوع في محرم. ما ثم يقول: والظلم نوعان.
قال: والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عز وجل، وظلم يتعلق بحق العباد. فأعظم الظلم هو المتعلق بحق الله تعالى والإشراك به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ويليه الظلم في الكبائر، ثم الظلم في الصغائر. أما في حقوق عباد الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياء بينها النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن الظلم نوعان: نوع يتعلق بحق الله، ونوع يتعلق بحق العباد. أعظمها الذي يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى والإشراك به. فإن النبي قال، سئل: أي ذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل الله ندا وخلقك. هذا أعظم الظلم، ويليه الظلم في الكبائر، ثم الظلم في الصغائر. أن تزاني بحيلة جارك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وغير ذلك من هذه الكبائر. ثم الظلم في الصغائر، يعني إذن جميع المعاصي تمثل الظلم في حق الله تعالى إلا ما يتعلق بحقوق العباد. نعم.
قال: أما في حقوق عباد الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياء بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الظلم في النفس هو الظلم في الدماء، بأن يعتدي الإنسان على غيره بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك. والظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال، إما بعدم بذل الواجب، وإما بإتيان محرم، وإما بأن يمتنع من واجب عليه، وإما بأن يفعل شيئا محرما في مال غيره. وأما الظلم في الأعراض فيشتمل الاعتداء على الغير بالزنا واللواط والقذف وما أشبه ذلك، وكل الظلم بأنواعه محرم، ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى.
وكذلك أن يخوض في أعراض الآخرين بسب، بشتم، بافتراء، هذا يتعلق بالأعراض، ليس ما يتعلق بالأعراض هو ما يتعلق بزنا، بلواط، بكذا، بكل ما يشين أخاه. فإن عرض الرجل هو ما يحفظ به في سمعته، في نسله، في كل هذه الأشياء. فإن الإنسان إذا سب إنسانا فقد تعدى عليه في عرضه، فإن العرض هو صيانة الإنسان، عرض الإنسان ما يصان به الإنسان، سواء تعلق بجانب الحريم أو كذا، وبجانب كذلك السمعة. نعم.
قال: وكل الظلم بأنواعه محرم، ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي أنه يوم القيامة لا يجد الظالم حميما أي صديقا ينجيه من عذاب الله، ولا يجد شفيعا يشفع له فيطاع، لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه، فالظالم لن يجد من ينصره يوم القيامة. وقال تعالى: وما للظالمين من أنصار، يعني لا يجدون أنصارا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم.
فدل ذلك على تحريم الظلم وأنه حرام. ولهذا جاء في حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فهذا الظلم حرام ولا يباح الظلم، إنما رد الاعتداء على الظالم بمثل ما ظلم هذا يسمى عدلا. نعم.
قال: ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، اتقوا يعني احذروا، والظلم هو كما سبق يكون في حق الله ويكون في حق العباد. فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم أي لا تظلموا أحدا، لا أنفسكم ولا غيركم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له، وأما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والإنسان إن كان مسلما فله نور بقدر إسلامه، ولكن إن كان ظالما فقد من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن الظلم مطل الغني، يعني ألا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني به، لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وما أكثر الذين يماطلون في حقوق الناس. يأتي إليه صاحب الحق فيقول: يا فلان أعطني حقي، فيقول: غدا، فيأتيه من غد فيقول: بعد غد، وهكذا. فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم القيامة على صاحبه. واتقوا الشح، الحرص على المال، فإنه أهلك من كان قبلكم، لأن الحرص على المال نسأل الله السلامة يوجب للإنسان أن يكسب المال من أي وجه كان، من حلال أو حرام. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: حملهم، أي حمل من كان قبلنا، على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء، كما هو
لأنه حريص على المال. وإذا حرص على المال حرص على جمعه بكل سبيل، بحلال، بحرام، طريق جائز، غير جائز، وقد يصل الأمر إلى أن يسفك الدماء وأن يستحل المحارم. فإن الإنسان إذا اشتهى المعصية ارتكب كل شيء يوصل إليها، ولهذا لا يبالي. نعم.
قال يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء كما هو الواقع عند أهل الشح يقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون الرجل ويأخذون متاعه ويأخذون بعيره وكذلك أيضا يعتدون على الناس في داخل البلاد يقتلونهم ويهتكون حجب بيوتهم فيأخذون المال بالقوة والغلبة فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين من الظلم ومن الشح فالظلم هو الاعتداء والطمع فيما عند الغير.
هذا الفارق بين الظلم والشح. ما الفرق بين الظلم والشح؟ الظلم اعتداء على الغير، والشح الطمع فيما عند الغير، الطمع فيما عند الغير، لأن الشح هو الحرص على المال فهو الطمع فيما عند الغير، وقد يكون بمنع النفس أيضا من أداء الحقوق التي تجب عليه. نعم.
قال فالظلم هو الاعتداء على الغير،
وهما شران أن يجتمع في الإنسان الظلم والشح، نعوذ بالله. هذان أمران عظيمان، الظلم بجميع أنواعه أو ببعض أنواعه، والشح. والله يقول من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالظلم اعتداء والشح طمع، فإذا اجتمع في الإنسان هذان الأمران فأي خير فيه؟ سبحان الله. والإسلام متكامل، ولهذا يربي أتباعه ويهذب من ينتسب إليه، فيجملنا الإسلام بكل جميل ويزيننا بكل خلق نبيل ويحذرنا من كل خلق مشين. ولهذا لا يكون عيب في الإسلام قط، إنما العيب في أبنائه في أتباعه. حينما تجد المخالفات فلا يقال هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، انظر إلى المسلمين هذا هو الإسلام. لا، قل هؤلاء هم المسلمون، ما تقول هذا هو الإسلام. الإسلام بريء من كل مخالفة، بريء من كل معصية، الإسلام بريء من كل ما يقدح في التوحيد من خزعبلات الصوفية وترهاتهم. ولهذا تجد بعض الناس يصور هؤلاء ثم يقول هذا هو الإسلام. الإسلام بريء من تعديات الدواعش والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية وسفك الدماء، ولا يقال الإسلام دين إرهابي ودين دموي ودين. هذا اعتداء البعض، التجاوز البعض الذي ينتسب إليه. هل تصرفات داعش هذا هو الإسلام؟ هل تصرفات تنظيم القاعدة هذا هو الإسلام؟ أبدا. الإسلام دين كامل متكامل، لا خلل في وجه من الوجوه، سواء تعلق بعقائد أو تعلق بعبادات أو تعلق بمعاملة. العيب فينا نحن، العيب فينا. أنا إن ظلمت فليس العيب في الإسلام، أنا إن شححت ليس العيب في الإسلام، العيب في أنا حينما أبتعد عن الإسلام في خلق من الأخلاق. هل التبرج هذا جاء به الإسلام؟ الإرهاب هذا القبيح جاء به الإسلام؟ فساد العقائد الذي جاء به الإسلام؟ الإسلام ما جاء إلا بكل جميل وبكل مقبول، يطابق النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. ما في شيء في إسلامنا إلا وهو يتفق عليه هذه ثلاثة أمور، يدل عليه النقل الصحيح ويطابق العقل الصريح ويتفق مع الفطرة السليمة الصحيحة. سبحان الله، كل الكرة الأرضية الآن تعيش بقوانين وآراء وقواعد ويلتمسون السعادة فيها، ولا يضع أحد من البشر شيئا إلا وتجد فيه النقص. أما عظمة ديننا فلأنها دين رب العالمين، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين رب العالمين. والله عز وجل كما خلق الإنسان في أحسن تقويم شرع له دينا هو أحسن الشرائع، والحمد لله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثال. ما الذي يوجه إلى الإسلام؟ ناقش كل أهل الأرض فيما ينتقدون على الإسلام، تعالى أنتم إسلامكم دين دموي ودين كذا دمه في ماذا؟ قل لنا نظلم أحدا يعني؟ لا، عندكم هؤلاء الذين يقتلون الأبرياء، هؤلاء ليسوا على أخلاقنا ولا منا. ثم إنكم أنتم تتكلمون عن الدماء وأنتم سفكة الدماء، تتكلمون عن وحرمة الدماء، أنتم تسمون الشعوب سوء العذاب وتتكلمون عن الدماء. مثلكم مثل فرعون لما قال لموسى عليه الصلاة والسلام وقتلت نفسا، قتلت نفسا، وأنت قتلت كم نفسا واستعبدت كم نفسا؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ فرعون يخاطب ويحكم موسى إلى نفس قتلها وقتلت نفسا بغيرها، هذا يحاكم. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فانظر إلى بني إسرائيل، سبحان الله، يتكلمون عن الدماء ومسفكته، سبحان الله، يتكلمون عن الإسلام وهم الذين ابتعدوا عن كل خلق النبي. أما قال فرعون في موسى عليه الصلاة والسلام أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والله يا أخواني الكفر منطق واحد، نطق به فرعون، نطق به قارون، نطق به هامان، نطق به قوم ثمود، نقض الكفر ملة واحد ومأخذ واحد وقاعدة واحدة، إنه يحاكم ليس حفاظا على الدماء وإنما لانتقاص الإسلام. إنه يخاف من موسى أن يظهر في الأرض الفساد ليس لأنه يحارب الفساد، بل هو واضع الفساد، ولكن يشوش على موسى عليه الصلاة والسلام. فكم من أناس هذا مذهبهم، ينتقدون فيك ذرة وهم يقومون بأطنان ليس حرصا على الضرة ولا خوفا عليها ولا وإنما هو انتقاص لك، مثل ما وقع من يهود، نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. أنتم تغارون على العقيدة، يعني العقيدة تغارون عليها إلى درجة لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يتخذوا دينا بحق يريد ألا يبدل في دينه. مثل هذا ما يعبد عزيرا، مثل هذا ما يشرك بالله، لكن هو انتقاص. شوف هذا ده ظلم في جنيه، شوف هذا ظلم أخته في كذا، شوف هذا يفعل مع أبي كذا، شوف هذا يلبس إيه، شوف هذا. بعض إخواننا الحقيقة وأخطأ في بعض المواضع في جنازة أو شيء، يعني لما قال كلمة كذا تحدث، يعني الأخ أخطأ التقدير بس، فانظر الناس ماذا يقولون، هنشتكي فيه وهنفعل. وبعضهم قال أنا لن أصلي وراءه، الذي يقول أما حاله، مدخن، مسبل، حليق، معاصي، لكن إزاي لن أصلي وراءه؟ والأخ تكلم بحق يعني، ولكن كلمة يعني ينبغي إنها لا تقال في الجامع، ممكن تحدث فتنة أو شيء. فقامت الدنيا، طب انظر إلى نفسك، طب أنت لا تصلي وراء لأنك قال كلمة أخطأ مثلا في تقديرها أو شيء مثلا أو كذا، وأنت نصلي وراءك كيف؟ أو أنت نقبلك كيف؟ لو هذا المقياس، فهل يطور هذا غور على محارم الله ولا حنق على الدعاء؟ هل هذه غير على المحارم؟ الغير لا تتجزأ. أنت تحاسب واحد على القطمير، يبقى أكيد أنت القنطار لا تأتيه، أكيد أنت ما شاء الله عليك ما تأتي شيئا. فهذا فرعون يحاسب موسى عليه، وقتلت نفسا وأنت ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ تقتل أبناءهم وتستحيي نساءهم، وتحكم موسى إلى نفسه، قتلها من غير عمد ولا أراد موسى أن يقتل. هذا هو المذهب الموجود. ترى بعض الناس يحاكم في أدنى شيء، قال عبارة، قال كلمة، قال كذا، أي أدنى شيء، ربما حسبك في الإشارة، وهو واقع منغمس في ماذا؟ في الضلالة. هيا ترى هل هذا الحفاظ على حرمات الله تشكر؟ تشكر لو قلت، لو أردت أن تجمل أخاك وقلت له يا أخي بس أرجو يعني يبقى حتى في التصوير الغطرة يعني حاول يبقى عشان بس يبقى مظهر. يا سلام يا سلام، حتى تجاملني بهذا إيه؟ نعم يعني أنا أريد بس يعني أنك أنت ترفع يدك بقدر كده وصوتك يعني أداب، يعني شوفك على المنبر تلتفت كثيرا، لا حاول تركض. أشوفك في الصلاة يعني قد تسرع، لا حاول تطمئن ما شاء الله. مثلا مثلا تحب أخاك، تريد أن تجامله حتى في أدنى 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 شيء، جزاك الله خيرا، ابقى اكوي ثيابك. يا سلام، إيه ده؟ إيه المحبة هذه؟ إيه المحبة دي؟ تحب يعني خذ يا أخي زجاجة طيب ولا يخرج منك إلا أطيب طيب. لكن ما يقول الإنسان هذا ولا يحافظ ولا يغار على حرمات الله، إنما هو واقع في تلك الحرمات، وإنما يريد لا حبا في علي وإنما هو بغض في معاوية. هذا الخلق يمثل كثيرا من الناس، أنه إذ ينتقد ليس غيرة على دين الله، ولو مشكور لو غار على دين الله أو جمل إخوانه، لأنه حينئذ سيضع المسائل في بابها. أنا أجمل أخي في الأداب، إحنا في باب أداب ملوش دخل بعقيدة ولا تحذير من عقيدة. أنت تجملني في عبادة يبقى لا تخلي في عقيدة، أنت في باب عقيدة، يا ترى هي من فروعها ولا من أصولها ولا ماذا؟ ولا ماذا؟ لماذا تنتقدني في مستحب في خلاف أولى، وتضع له عنوانا على أنه المسقط وأنه الذي لا قوام، وتعطي لوازم وما فعل هذا إلا لأجل هذا وما نظر هذا إلا وتأتي بالنقلات في غير الباب، العنوان غير العنوان. فهذا خلق فرعوني، هذا خلق فرعوني، هذا خلق الكفار حينما ينتقدون دين الإسلام. تجد الآن محمد صلى الله عليه وسلم النبي الدموي، محمد ابن عبد الله كذا، بيدوم في ماذا يعني؟ لا، عندهم السيف، الإسلام انتشر بالسيف، والشيوعية انتشرت به، والماسونية انتشرت به، والرأسمالية انتشرت به، لكن هل فعلا الإسلام انتشر بالسيف؟ إيه نعم، الإسلام انتشر بالحجة التي يدعمها سيف، الإسلام انتشر بالكتاب الهادي وسيف النصر. احنا ما نتبرأ بالإسلام، احنا قلت نحن نقول تعالوا تعالوا نتحاكم إلى السيف. احنا ما ننكر أن الإسلام جاء بالسيف، النبي يقول بعثت بالسيف، لكن هذا السيف عندنا متى وكيف؟ وهل يطور في أمة على وجه الأرض ما لها سيف؟ طيب أنتم ما عندكم سيف؟ تقصد ما عندكم سيف، عندكم قناة بالعنقودية بس، عندكم نووي، عندكم نووي، عندكم طائرات بدون طيار، عندكم إبادة مباشرة على طول، ما عندكم سيف اللي كان بيصنع زمان ده، صح؟ ما عندكم سيف، لكن عندكم ماذا؟ في أمة ما عندها سيف؟ أمريكا ما عندك سيف؟ روسيا ما عندك سيف؟ الصين ما عندك سيف؟ فرنسا ما عندك سيف؟ يعني بس هو سيف الإسلام هو السيف الممنوع؟ تعالوا نتحكم إلى السيف. وإذا بالسيف من مميزات ديننا، سيف لا يعرف ظلما ولا يعرف إجراما ولا تعديا، سيف عدل وسيف فضل وليس سيف ظلم. لماذا؟ لأن سيف الناصر منضبط بالكتاب الهادي، سيف أنزل الله عز وجل به تشريعا يمنع ظلم من ظلم وعذاب من اعتدى وكفر من كفر، وفي نفس الوقت يفتح آفاقا إلى التوبة، فقد تدخل الإسلام رهبا، ثم يتمكن الإسلام من قلبك بعد ذلك، فيتمكن الإسلام رغبا من قلبك. وإلا فالسيف أنزله الله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. حديد في بأس شديد، لكن هذا الحديد مرتبط بالكتاب الهادي. وعليه لا تقتل وليدا، لا تقتل امرأة، لا تقتل عابدا في صومعة، لا تقتل شيخا كبيرا، لا تبدأ فتغدر إذا كان منك وبين عهد. يعني متى السيف عندنا؟ السيف الرقم الأخير. الأول الإسلام، الثاني المسالمة بالجزية، الثالث السيف. والسيف ماذا؟ إذا ما في عهد، إذا ما في ذمة، إذا فهم ما في أمان، فإن لم تسلم ومنعت أن ندعو إلى الإسلام فالسيف. لكن قبل تسلم فلا نقدم السيف، طالما تبذل الجزية لنتمكن من دعوتك. فالإسلام عندنا يدرس. هاتوا لنا حالة واحدة سواء علمية من كتب المسلمين أو عملية من تاريخ الصحابة والأئمة المرضيين أن سيفهم تعدى. هاتوا. لكن نأتي نحن، متى كانت سيوفكم عادلة؟ متى كانت عادلة؟ متى كانت سيوفكم عادلة؟ فهذا انتقاد ليس يراد من ورائه الكمال، إنما يراد من ورائه الانتقاص. ولهذا قد ينتقص ليس حرصا على الدين. الناس قد ينتقدون الأخ لو أنه يمكن شافوه بيلعب كرة مثلا. طيب ممكن صحيح يكون الأخ تجاوز، وانت ما بتلعبش الكرة، وانت بتلعبش الميسر، هل انت تريد ان تجمل فعلا من تجاوز؟ بل قد ينتقدون عليك مباحا. يمكن لو ركبت السيارة يحكمونك الى هذا، يمكن لو بنيت عمارة يحكمونك الى هذا، اي شيء يحكمونك. اشوف حتى المثال المعروف اللي احنا بنشاهده كل يوم كل يوم سبحان الله. لو واحد وقف بالسيارة في منتصف الطريق من الناس العاديين، الناس بتعمل ايه؟ يا بتنتظر لغايه ما يطلع، يا بيميل من يمين شمال. طب انت لو قدر سرحان شويه وقفت، ولا يعني ركنت، ولا جيت بس من شويه، كل اللي بيمر بك ايه؟ ايه شيخ، ايه شيخ، طريق يا شيخ. يعني اعطي الطريق حقه، قال النبي صلى الله عليه. هو يريد ان يقول لك هذا يا شيخ. وانت ايه عفريت انت لما تقف في الطريق؟ ما احد يكلمك ولا احد، يا شيخ. هذا هو نفسي، على نفس المثال، هذا على نفس المثال. يا شيخ، يمكن لو اعتدى عليك احد بشيء وجئت بس فقط ترد ادنى الرد، ايه يا شيخ ينفع كده برضه؟ ينفع كده يا شيخ؟ يعني ما يصح يا شيخ كده شيء، كيف تفعل هذا يا شيخ؟ طيب يا جماعه، هو اعتدى وهو الاخير، والاسلام اباح لي الرد. فيريد من الشيخ ان يكون ملكا، وان كان هو شيطانا، وإن كان هو شيطانا. يا ترى نعود، يا ترى هذا لله وتعظيما لحرمة الله؟ إذن أنت مشكور، أنت مشكور إذ تريد أن تجمل الناس بأخلاق الإسلام. لكن لست كذلك، أنت تريد التشويش، وأنت تريد الانتقاص لأجل الانتقاص. ولهذا سعيك وقصدك إنما هو قائم على هذا، وليس قائما على التجميل. ما في مشكلة، شد علي، لكن أرى فيك الحرص على تكميلي. ما في مشكلة، اقطع يدي، لكن أرى فيك الحرص على بقاء بدني. ما في مشكلة، طلق امرأتي مني، لكن أرى فيك الحرص على دفع الظلم عني، لأن بقاء المرأة معي سيواصل الظلم، وأنا ما أقدر على العدل. ولهذا أقام الإسلام الحدود، لكن كانت الحدود زواجر وجوابر، ولم تكن طعنا، إنما زاجر وجابر. ولهذا النبي لما أتي بالرجل الذي يشرب الخمر وقال له الصحابي أخزاك الله، منع النبي من هذا. أنت اضرب، اضربوا بنعل، اضربوا بجريد، اضربوا بثوب، اضربوا بكذا، لكن لا تقل له اخزك الله. هذه ليست في العقوبة، ليست داخلة في العقوبة. ليشرب الخمر عاقبه، لكن ليس من عقوبة شارب الخمر ان تقول اخزك الله او لعنك الله، ما تقول له هذا. اننا نزجره بهذا الضرب، لا اننا نكسره وندعو عليه. إذ نقيم عليه هذه العقوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالظلم والاعتداء على الغير والشح والطمع فيما عند الغير، فكل ذلك محرم. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدلت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له. المفلح من وقاه الله شح نفسه.
وهذا أعم يا أخواني، مسألة المال يعني والطمع وكذا، الشح متناول كل هذا كل هذا، فهو خلق يبعث على أن تمنع الحق الواجب عليك وتطمع فيما عند غيرك. هذا هو، وهو عام سواء في أخلاق أو في أموال أو في الشح عام. ولهذا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
قال: المفلح من وقاه الله شح نفسه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم، وأن يقينا شح أنفسنا وشرورها
وشرورها
وشرورها.
كم يا أخواني والله من أخلاق، يعني كم تحتاج بيوتنا مثل هذا الكتاب رياض الصالحين، كم تحتاج مثل كتب الاعتقاد، كم إلى آخره. سبحان الله، كيف نضل وفينا كتاب الله وسنة رسوله وكتب السلف الصالح، كيف نضل؟ احنا يا اخواني مقصرون، والله مقصرون، والله مقصرون. احد الاخوة منذ يومين يقول لي يعني مسألة من مسألة الاعتقاد المشهورة، يقول: زوجتي تفعل هذا او تقول لي كذا، او يعني تسألني عن شيء. قلت له: وأنت لم تعلم زوجتك هذا الأمر؟ تنتظر كل السنين هذه حتى تأتي زوجتك تسألك عن المسألة؟ لما أوردت شبهة عليها أو أرادت امرأة أن تورطها في شيء، أين أنت يا أخي من تعليم زوجتك حتى على الأقل الأصول، أصول الاعتقاد، أصول السنة، أصول كذا؟ والله يا أخواني يمكن بيوت بعض الناس ما يعرف الزوجة نفسها والأولاد، ما يعرفون لا حكم جماعات ولا طوائف ولا حكم كذا، ولا العلاقة دي موجودة. هذه المسألة غير موجودة للأسف الشديد، للأسف الشديد. لو أن زوجته التقت مع زوجة الإخواني والله ربما وكلمتها، والله ربما ما تعرف شيئا، أبدا ما تعرف شيئا. ليه يا إخواني؟ على الأقل هذه الأصول ليس باللازم أن تدرسها كتاب عقيدة، لكن درسها أصول العقيدة التي ممكن تدرسها إياها على الغداء أو العشاء أو الفطور. إي والله ممكن على الغداء تعلمه هذا أو الفطور تعلمه هذا، يوم واحد، يوم واحد يكفي هذا. لو تحصي كلامك معها فيما يتعلق بأمور الحياة، بما يتعلق بأمور البيت، والله تعلمها العقيدة ما يستغرق نصف هذا. علم الأصول 10 3 دقائق أصول السنة حتى يكون عندها دراية بهذه الأمور. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بغير قسم، أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة، ولا يضيع لأحد حق. الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة ولا بد، حتى إنه يقتص للشاء الجلحاء من الشاة القرناء. الجلحاء التي ليس لها قرن، والقرناء التي لها قرن، والغالب أن التي لها قرن إذا نطحت الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر. فإن كان يوم القيامة قضى الله بين هاتين الشاتين واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هذا وهي بهائم لا يعقلن ولا يفهم، لكن الله عز وجل حكم عدل، أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم، فكيف ببني آدم؟
هذا هو الحكمة. لماذا يقتص منا يقاد للشاة الجلحاء من شاة القرناء؟ إظهار العدل، وإلا هذه ليست مكلفة، وليس هذا باب التعذيب، لا، وإنما إظهار عدل الله سبحانه وتعالى، هذا إظهار عدل. فإذا كان عدل الله في البهائم هكذا، فكيف ببني آدم؟ كيف بالذي يقتل شاة الجلحاء يقاد لها من الشاة القرناء؟ كيف إذن؟ بارك الله فيكم بالإنسان الذي يقتل واعتدي على الآخرين بأخذ أموالهم. نعم.
قال: وفي هذا الحديث دليل على أن البهائم تحشر يوم القيامة وهو كذلك، وتحشر الدواب وكل ما فيه روح يحشر يوم القيامة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم كثيرة، أمة الذر، أمة الطيور، أمة السباع،
النمل يعني الذر النمل، نعم،
أمة السباع، أمة الحيات، وهكذا. إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكل شيء مكتوب حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. يحشر يوم القيامة كل شيء، ويقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله، وهو السميع العليم.
هذا دل على أن البهائم تحشر، وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشر. فالشيخ بيّن هنا أن كل شيء يحشر فيه روح يحشر يوم القيامة. طيب، الأمر الثاني أن كل شيء مكتوب، حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة، لأن يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء بما سبق به علم الله سبحانه وتعالى، بما كان من علم الله فيهم، وبما هو مكتوب، فكل هذا يكتب. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم.
قال: يقتص من البهائم بعضها مع بعض، ومن الآدميين بعضهم مع بعض، ومن الجن بعضهم مع بعض، ومن الجن والإنس بعضهم مع بعض، لأن الإنس قد يعتدون على الجن، والجن قد يعتدون على الإنس. فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثير، ومن عدوان الإنس على الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظام، وقال: إنها زاد إخوانكم من الجن. الجن يجدون العظام، فإذا استجمر أحد بها فقد اعتدى عليهم وكدرها عليهم، ويخشى أن يؤذوه إذا أذاهم بها. على كل حال، ففي يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم، ويؤخذ من حسنات الظالم إلا إذا نفدت حسناته، فيؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم، أي الذي ليس عنده شيء. قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي.
هذا جواب متبادر يعني إلى ذهن المفلس. فقالوا: من لا درهم له ولا دينار، هذا مفلس ما عنده مال. هذا المعنى المتبادر. والنبي لما سأل توقع هذا الجواب، لهذا يريد أن يلفت النظر إلى المفلس الحقيقي، فلهذا سأل: من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال
المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لابد أن يقتص
المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، هذا فعلا مفلس من يدخل في المعنى، ولكن الإفلاس الحقيقي، المفلس الحقيقي الذي ينبغي أن ننتبه إليه، ولا ينتبه إليه كثير من الناس، إنما ينتبهون إلى المعنى الأول، وهو أن المفلس من لا درهم له ولا دينار. لا، المفلس الحقيقي من يأتي يوم القيامة بصلاة، عند صلاة يواظب على الصلوات فرضها ونفلها، وعنده صيام، وعنده زكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، له مع الخلق مظالم، فيعطى هذا من حسناته، لأنه لا درهم ولا دينار يوم القيامة، ليس التسديد بالدرهم والدينار، إنما بالحسنات، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، لما ظلم عندك أخذ من حسناتك بقدرها. طيب، انتهت الحسنات وللخلق مظالم ما زالت باقية، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، يعني ستسدد بطريقة أخرى. أنا لي عندك مظلمة ولم يعد عندك حسنات آخذها، ما الذي يحصل؟ ستأخذ من سيئة عندي مقابل مظلمتي، فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذا طرح هذا في النار يا أخواني، هل له حسنات؟ هل له حسنات حينئذ؟ لم يعد له حسنة، لكن هل يخلد في النار الآن لأنه ماله حسنة، ماله عمل صالح، ماله أبدا؟ ليه؟ لأنه أتى بالعمل لكن أخذ وسدد من حسنات هذه الأعمال، ما سدد حتى لم يبقى له شيء، ثم طرح عليه ثم طرح في النار. ولهذا لا يقال هذا ليس له حسنة ومع ذلك خرج من النار. وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج الله عز وجل أقواما يعني بغير عمل عملوا ولا خير قدموه ولم يعملوا خيرا قط، يعني يبقى له حسناته. هنا قد يدخل في هذا التأويل هذا المعنى، فلم يعد لهم حسنة في على أعمال كأنما أتى بشيء من هذه الأعمال، لا أنه كان تاركا للأعمال. فهذا القسم، ولا نؤول للحديث بهذا فقط، لا، إنما نقول هذا قسم من الأقسام. وإلا فعلا قد يأتي الإنسان ويخرج من النار، بل لا يدخل النار، قد لا يدخل النار وليس له عمل أتاه، وذلك لأنه تاب توبة نصوحا فمات من فوري ولم يتمكن من العمل. إذن قد لا يكون عنده عمل ولا يدخل النار، وقد لا يكون عنده عمل ويدخل النار ثم يخرج منه. إذن قد يترك الإنسان العمل ولا يكون عنده عمل قط، ومع ذلك فإنه قد لا يدخل النار، ومع ذلك قد يدخل النار ثم يخرج من ذلك ويكون مؤمنا، إما الإيمان الكامل معناه لم يعمل قط، وإما الإيمان الناقص. الإيمان الكامل إذا أنه تاب إلى الله توبة نصوحا ثم مات من فوره ولم يتمكن من العمل فلا يدخل النار أصلا. وإما الإيمان الناقص يكون عند ذنوب ومعاصي لكن ما عند أعمال لجهله بهذه الأعمال، إذ كان في زمن أزمة الفترات فلا يدري ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا، فما عند أعمال لكن عند ذنوب دخل بها النار. ولهذا نحن لا مانع عندنا من أن نجري هذه النصوص على ظاهرها، لم يعملوا خيرا قط، ما عندنا إشكالية أن نجري هذه على ظاهرها، ليس حتما نردها إلى نصوص الأعمال ولا بد أن يكون عند عمل، لا. فمن الأجوبة نقول قد لا يكون عنده العمل الكامل مثل ما تأول أئمة السلف، لم يعملوا خيرا قط يعني عملا كاملا، عند عمل لكن ناقص. وهذا الجواب جواب سلفي وصحيح قد يكون. وكذلك أيضا لا إشكال عندنا، وهذا الجواب اللي دائما أنا أقول لكم احفظوه، لأنه هم لا يرتضون، الذين لا يرون ركنية العمل لا يرتضون بهذا الجواب إلا أن تقول لهم بظاهر النص لم يعملوا خيرا قط فيخرجون من النار بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. هم يريدون أن تأخذ بظاهر، أنا ما عندي مانع أن أخذ بظاهر، فعلا قد يخرج من النار من لم يعمل قط. يا أخي قد لا يدخل النار أصلا، ده احنا يلا بنقول قد يخرج، لا وقد لا يدخل النار كمان. طب نستفيد منك هذه، نستفيدها. طيب تستفيدونها لرجوع المعتقد الصحيح ولا تستفيدونها في المناقشة بعد ذلك؟ نقول له ما حكم من كان تاركا للعمل واقعا في المعاصي وكذا ثم تاب بعد 100 سنة توبة نصوحا وقال إلى الله ومات من فوره، يدخل جنة ولا ما يدخل؟ يدخل جنة. فين عمله؟ ما عنده عمل، ما تمكن من العمل، يبقى لا يدخل. صحيح والله. طب وإيه تاني؟ يدخل النار، يدخل النار وما عنده عمل. كيف هذا؟ يدخل النار ما يدري عن العمل، كما في أثر حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، ما عند إلا لا إله إلا الله فقط، وعند معاصي يبقى دخل النار ولا عمل له، لم يدخل النار ولا عمل له. فلما الله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قتل إشكال. وقد يكون من أمم سابقة، يختلف التشريع فيها، إيه الإشكالية؟ يبقى عندنا التأويل الذي هو لم يعمل فعلا خيرا قط، ولا إشكال عندنا في أنه يخرج من النار معناه لم يعمل خيرا قط، ده احنا عندنا أنه يدخل النار ولم يعمل خيرا قط من جهة العمل. وهذا جواب مهم اظفر به فإنك قل أن تجده الجواب الثاني هذا، لأن الغالب هذا من المتشابه الذي ينبغي أن يرجع إلى المحكم، وهو المحكم لا بد أن يكون عاملا، لازم لا بد أن يكون عاملا. وأدق منه يا من ترى كفر تارك الصلاة، خصوصا إن كنت تكفر بصلاة، كيف تسلك هذا؟ وكيف تسلك الأحاديث اللي فيها إخراج المصلين بكذا ثم بعد ذلك الله عز وجل يقبض قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط، وانت ترك كفر ترك الصلاة، بل ترك كفر ترك صلاة، يعني لابد ليخرج من النار هذا لابد ان يكون ماذا؟ محافظ على جميع الصلوات. كيف تفهم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يقول اخرج من النار من كان في قلبهم ادنى ذرة من إيمان، وبعدين أدنى أدنى، وبعدين أدنى أدنى أدنى. فهل الذي يصلي ولا يترك صلاة واحدة يمكن أن يعبر عنها بأدنى أدنى أدنى؟ يعني خمس صلوات في اليوم في عمره ما يساوي أدنى أدنى أدنى، وبعد أدنى 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 الرب عز وجل يقبض قبضة فيخرج من النار. أقول لا سبيل للجواب عن هذه، ولهذا نجد المعترك الذي تجد في كثير من الكتب هو المحكم المتشابه. الذين لا يرون رقية العمل يقولون نصوص الشفاعة محكمة والأخرى متشابهة، والذي يرى كفر ترك العمل يرى أن نصوص الشفاعة متشابهة والأخرى محكمة، وكل يدعي دعوة. هذا المحكم يبقى منهجه هو المحكم والثاني متشابه، لكن كيف نجعل الجميع محكما ولا تشابه؟ إن أجبت عن هذه المسألة كيف تخرج من النار ما لم يعمل خيرا قط فعلا فعلا على الحقيقة، وأنت ترى ركنة العمل، والثانية وأنت ترى كفر ترك الصلاة. لأن لما تقول ركنة العمل ممكن تسلك إيه اللي هو أدنى عمل، فإن لم يعمل خيرا تحمل على نفي الكمال. لكن ألا ترى أن لو كان مذهبه كفر تارك الصلاة، خصوصا كفر تارك صلاة، أن هذا صعب أن تقول لا يحمل على الكمال الكمال، وإنما أتى بأصل العمل اللي بيصلي كل يوم خمس صلوات. لأن لو ترك صلاة أنت بتكفره، صلي خمس صلوات في عمره كل ده، هل يكون عمله قليلا؟ ها يبقى عنده أصل عمل ولا عنده عمل كثير؟ فهذا لابد من فهم الجواب بأنه يكون تارك العمل حقيقة، لازم. وبهذا تستريح. انت عاوز ايه؟ انت ماذا تريد؟ عاوز تارك العمل ولا عايز تارك العمل الواجب كماله؟ احنا معك، هنجيبك بهذا ونجيبك بذاك، وبالتالي لا يبقى لك اي حجة في هذا، لا في كفر تارك العمل ولا في كفر تارك الصلاة. تابوا يا اخوان، هسألكم الان في هذا الجواب، واحنا كررناه كثيرا ولكن نكرره كثيرا ايضا. احنا كما قلنا بنلقن المواضع هذه، نلقنها، لان صعب تذكرها، صعب تذكرها، تجيبها دي مع دي مع دي، دي صعب هذه. فلهذا انتبه، كيف نخرج من النار من لم يعمل فعلا خيرا قط، ونحن نعتقد كفر تارك العمل وكفر تارك الصلاة؟ مع حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار قوما لم يعملوا خير قال أن الله يخرج من النار قوما بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. أجيبوا يا أخوان يلا. لم يعمل فعلا قط. تقولش بقى قال ابن خزيمة لم يعمل هذا لنفي. احنا خلاص احنا متفقون على هذه ما في مشكلة. احنا نريد جوابا على هذا الاشكال. لو حملنا هذه النصوص على الظاهر كيف الجواب؟ وانا ارى كفر ذلك الصلاة وانا ارى كفر ذلك الصلاة فكيف نجيب هذا عن هذا الأمر مع احتفاظنا بماذا؟ بكفر تارك الأعمال وكفر تارك الصلاة. ها قول يا ياسر أو لأحمد. ها تشريعون كتشريعنا أو أنا كان عنده. طيب تاب وهو يدخل النار ليه إذا كان عنده ذنوب ومعاصي؟ هذا ليه دخل النار؟ هتدخلنا في مسألة نزاع وأنا لا أريد جوابا متنازعا فيه متنازعا فيه. دايما كده تعلم لما تأتي لا تستدب. ألا وهو إذا أسلم وعند معاصي هل الإسلام يجب الشرك والمعاصي ولا يجب الشرك فقط إذا لم يتم من المعاصي؟ مسألة نزاع فنحن لا نستدل بالنزاع. ها؟ نعم يعني الجواب فيه ضعف هو له وجه لكن ليس بالقول في هذا. نعم ودول جوابان محتملان. لا نريد ما هو أقوى أنه يعيش في أزمنة فترات ولا يدرى عن العمل لأن معي فيه نص. الأول احتمال لما كان معي نص يأتي يدرس الإسلام كما يدرس الصلاة والثوب حتى لا الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا إلى آخر. طيب ما عنده إذن عمل لأنه ما يدري عنه لكن عنده معاصي يبقى هذا دخل النار وعذب على معاصي ثم يخرج منها مع أنه لم يعمل خير قط لما ورد فيه الأثر لأن هذا عنده هذا فيه الأثر. هذا وجه. والوجه الثاني ها الايه او متى قبل فرضية عمله عند معاصي. نعم او تاب عند موته من ترك الواجب ولم يتب من فعل محرم فيحصل هذا. فعندنا قد يترك العمل ويدخل النار ومع أصيما وعنا قد يترك العمل ولا يدخل النار أصلا وده شأن مين نمثله بإيه؟ إذا أنه تاب توبة نصوحا ثم مات وليس عنده إيه؟ عمل أو يكون مشركا ثم تاب ومات مباشرة ولم يتمكن من العمل إذا كان عند معاصي لم يأتي وقت العمل عند معاصي مصطحبا إياها فيعامل بها في الإسلام لكنه لم يأتي وقت العمل فلهذا لم يعمل. يبقى إذن إذا تاب من فوره ومات ولم يتمكن من العمل فهذا لا يدخل النار أصلا هذا لا يدخل النار أصلا. أو يكون ما عند عمل ويدخل النار ويخرج هذا شأن من كان جاهلا العمل، أو كان قد مات قبل فرضية العمل، كان عند معاصي وكان كذا إلى غير ذلك. يبقى هنا الجواب هذا يجاب به عمن، وأنت تعتقد كفر تارك العمل، وأنت تعتقد كفر تارك الصلاة. تارك الصلاة كاف، تارك صلاة كاف لو أنت تعتقد هذا، لكن هذا مات ولم يعرف عن الصلاة شيئا، يبقى هنا كان جاهلا بها وبالتالي لا يكون كافرا وهو تارك للصلاة لأنه جاهل به. هذا جاهل به. نعم نعم، دايما عندك إشكال. لا 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 لا، ليس العمل المراد هنا، ليس العمل المراد هنا، والترك عمل، الترك عمل، الترك عمل، وليس هو العمل المراد هنا. توبة عمل، ليس هو العمل المراد هنا. العمل أن يأتي بأعمال الجوارح من صلاة من صيام من زكاة من حج من هذه الأعمال. ما تقول التوبة عمل؟ طيب والترك عمل؟ يبقى عدنا إلى أصل كلامهم، هم مما اشتبه لبسوا به على الناس، وكذلك الترك عمل. وفعلا في الشريعة الترك عمل، لكن هل هو العمل المراد؟ ليس هو العمل المراد. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لابد أن يختص للمظلوم من الظالم، ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في الدنيا فدعا على الظالم بقدر مظلمته واستجاب الله دعاءه فيه، فقد اختص لنفسه قبل أن يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لابد أن يختص. الثاني يقول لابد،
قال لابد أن يختص للمظلوم من الظالم، ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في الدنيا فدعا على الظالم بقدر مظلمته واستجاب الله دعاءه فيه، فقد اختص لنفسه قبل أن يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا واستجيب لدعائه فقد اختص منه في الدنيا، أما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعف عنه فإنه يختص له منه يوم القيامة، والله المستعان.
انتبهتم؟ يبقى الشيخ هنا أفاد فائدة، وهي أن المظلوم إذا دعا على الظالم واستجاب الله دعاءه فيه فقد أخذ حق، يبقى لا يبقى له يوم القيامة شيء. ليه؟ لأنه قد أخذ حقه هنا، استوفى هنا، استوفى. فقال فدعا عن الظالم بقدر مظلمته واستجاب الله فيه فقد اختص نفسه قبل أن يموت، يبقى هنا قد وفي حقه. نعم نعم. لو ايه المهم، لو دعا عليه ثم في لو دعا عليه ثم استجيب له فقد اخذ بقدر مظلمته، لو مظلمه لكن قد اخذ بقدر مظلمته في الدنيا. دعوت واخذت مظلمتك بهذا، واخذت مظلمتك بهذا، فاما ان تاخذ مظلمتك في الدنيا باجابه دعائك وكذا وترى فيه هذا الأمر وقد استوفيت ذلك منه، وإما أن يكون ذلك يوم القيامة بالحسنات والسيئات، يعني لا تأخذها مرتين. نعم.
قال نعم. الحفظ
ولو قال وبعدين ولم إيه يعني على خلاف هذا ليس عفوا، إنما دي مضاراة، قد يقول عفوت عنك يعني مضاراة، هذه مضاراة، لكن يكون عفى عنه حقيقة، إلا إذا جئت أعطيك مالا قلت لا أنا خلاص عفوت عنك وأنت في الأخيرة ما تريد، لا يبقى أنت كنت تستفيد حق. ليه؟ لأن عرضته عليك، لكن تجيني وأنت مثلا رجل مقتدر وظالم، أو في لو أنك قلت لي هي أنت عفوت عني، لو أنا قلت لك لا فقد تعطل مصالحي من جهة أخرى، فأقول لك أيوة أنا عفوت عنك، عفوت عنك. ليه؟ حتى لا يزداد ظلمك أو تعطل مصالحي. أنت مالك أنت؟ الظالم ماله إشكالية، المظلوم إحنا ما لنا علاقة بالظالم. الظالم ما يقول سامحني، الظالم يقدم ثم أنا أسامحه أو لا أسامحه، لو ايه خلاص، هو لو جاء الظالم في كلمة وقال لك سامحني انا رجع عن هذا وكذا وكذا، وانا اثنيت عليك عند فلان، وانت ما رضيت، لا حق لك اصلا، لا حق لك. ليه؟ لانه فعل ما ووفى ما عليه، وفى ما عليه. طب بالنسبة للمال، سامحني يا شيخ، سامحني انت لك عند 10,000، سامحني بقى، سامحني وخلاص. لكن لا، انا تقول لك في ذمتي 10,000، ان شئت ان تعفو جزاك الله خير، وان شئت ان سددها لك ستسددها لك، لكن انا معسر الان فهي في ذمتي. انما في عفو بسيف الحياة، عفو اجبار، يعني ما انتش واخد حاجة، سامحني بقى، وانت ما انتش واخد حاجة. فممكن انا في الظاهر اسامحك في الظاهر، ليه؟ لوجود مصالح. انت ممكن الان لو انا قلت ما سمحتك قد يترتب علي ضرر، لكن مكن المظلوم، ده الضابط بقى، مكن المظلوم من حقه. ان مكنت من حقه وقال انا اسامحك وهو غير مسامح في الباطن، لا عبرة به، مكنه من حقه. فان مكنت من حقه، ان كان بكلمة او تعلق بالعرض، ذكرت اعتذرت له وذكرته بالخير في الاماكن التي ظلمت فيها وإلى آخره، هو يقول لك أنا مش مسامحك، لا، الذي فعلته أنا هو الكفار. فلو قلت سامحتك أو ما سامحتك، لا عبرة بهذا. يعني أنا أخطأت فيك وقدمت اعتذارا على الملأ على الصفحات، تقول لا أنا مش مسامحك أيضا، لا عبرة بهذا، لأن أنا أديت ما علي، أديت ما علي. أنت ظلمتك في مال ثم أعطيتك هذا المال، تقول لا هذا ما يرضيني، لازم تجيب لي كذا وكذا، وتتعسف وتريد مالا أكثر مالك، وأنا مش مسامحك. كم من الناس قد يقول هذا، أنا مش مسامحك، هو ليس له حق أصلا، أنا وفيتك اللي علي، فهذا لا عبرة به. نعم. هذا إكراه، هذا ليس رضا، هذا إكراه، هذا إكراه. الأخت اللي في المراث اللي أخويا يقول لها والله هو الإيراد ب20,000 والإيراد ب100، والله الإيراد ب20,000، عايزة تبيعي بيعي، مش عايزة تبيعي ما تبيعيش. لا يا أخويا هذا ظلم، أنا هبيعه لحد. يقول لا اللي يجي هنا أكسر رجله. هتعمل إيه طيب؟ لا أحد يستطيع أنه ينزل إلى الأرض. وهو يقول لها أنت حر. فهنا تضطر أنها تبيعها بال20. هذا إكراه وليس رضا، هذا إكراه، هي مضطرة إلى هذا. لكن لو هي قالت أنا أقول لا والله يا أختي الإيراد ب100، بس أنت شايفة ظروفي، خذي 20 الآن وإن شاء الله. تقول لا يا أخويا لا خلاص أنا رضيت، إديني بس 20، أنا ودي أزوج ابنتي وأنا راضية، لا خلاص ربنا يبارك لك. يبقى أنت عرضت الحق وهي التي سامحت في ذلك. إنما ما يفعله الجبابرة هؤلاء الظلمة الذين يضطرون الضعفاء من الورثة إلى أن يبيعوا ما عندهم وكذا، هؤلاء ظلمة، وتبقى هذه الحقوق في أعناقهم يوم القيامة، إلى يوم القيامة تبقى هذه الحقوق في أعناقهم وتوفى يوم القيامة. نعم. المهم الظالم مكن المظلوم من الحق. لو مكن المظلوم من الحق وكذا، كل المظلوم يقول انا حسب ابن الله ونعم الوكيل مش مسامح او كذا، لا عبرة به. بس المهم مكنه من حقه، انا اعطيك الحق وانت تقول مش مسامح، انت حر. او اعتذر لك وعلى الملأ انزل على صفحتي او امام الناس اقول يا جماعة انا ظلمت هذا الرجل وسامحوني وانا الى اخره، وانت تقول انا ما ارضى، انت حر، ليس عدم رضاك هنا معتبر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله،
لا ما هو وفاء الحق يكون بأصله وما ترتب عليه، يكون بأصله وما ترتب عليه. يعني اللي ظلم أخته في نصف فدان من 50 سنة وكان باعه ب1,000 جنيه، ما يجي النهاردة يقول أنا بعت نصف فدان بألف جنيه خد الألف جنيه، لا نصف فدان، لا نصف فدان، ما لا ألف جنيه، لا نصف فدان. أو يكون أخذ السيارة وعطلها عن صاحبها 5 سنوات وقيمة السيارة نزلت، لا أنا لي سيارة الآن، ثم لي غلة هذه السيارة وقيمة حبس هذه السيارة اليوم بكم أجرة للسيارة، أنت حبست عني ظلما، فأحسب هذه في المدة. نعم.
طيب
هذا كله داخل في الظلم. احنا لا نريد ان نفرع، احنا نتكلم الان في مظلمة من حيث هي مظلمة وظالم من حيث هو ظالم، احنا مش بنتكلم في تفريعات المظلمة. كلمة مظلمة لك عند مظلمة يبقى مظلمة بمشتملات، ما نقولش بقى هو مش مسامح ومش مسامح، مش هنشرح درس الظلم الان او مفردات الظلم. المظلمة كيف تتخلص منها يا ظالم؟ يبقى المظلمة بحقه، ظالم اختك بنصف الدان من 50 سنة، لا نصف الدان الان مش لا 1000 جنيه، تقول بقى ماذا لو قرت مش مسامحك، يبقى لها حق. احنا متكلم واحد ادى المظلمة اللي عليه، خلاص انت مش راضي انت حر، لان نفسك اصلا نفس ليست قابلة لهذا الامر، لا عبرة بك، لا عبرة بك. نتكلم عن المظلمة انها توفى من حيث هي مظلمة بشروطها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته وأنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم ما خف فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم.
يعني الدجال، شوف يا أخواني، حتى نوح عليه الصلاة والسلام أنذر أمته. نعم.
قال وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد 3 ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما حجة الوداع ولا ندري ما حجة الوداع. وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة وودع الناس فيها وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط، وقد ذكر أنه حج قبل الهجرة 2 ولكن الظاهر والله أعلم أنه حج أكثر لأنه كان هناك في مكة وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عز وجل فيبعد أنه يخرج ولا يحج. وعلى كل حال
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحج حتى قبل الإسلام فيأتي عرفة يحج على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يأتي عرفة وأهل مكة ما كانوا يأتون عرفة، كانوا يكتفون بالمزدلفة لأنهم يقول نحن أهل الحرم وأهل الحرم لا يخرجون عن الحرم، والمزدلفة تكون آخر الحرم، المزدلفة من الحرم، عرفة ليست من الحرم، فكانوا لا يأتون عرفة بدعوى أنهم أهل الحرم. النبي كان يأتي عرفة صلى الله عليه وسلم، كان يأتي عرفة. نعم.
قال وعلى كل حال الذي يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم حج في آخر عمره في السنة 10 من الهجرة ولم يحج قبلها بعد هجرته، وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة 8 ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف وغزى ثقيفا وحصلت غزوة الطائف المشهورة، ثم رجع بعد هذا ونزل في الجعرانة وأتى بعمرة ليلة ولم يطلع عليه كثير من الناس، ثم عاد إلى المدينة هذا في السنة 8 وفي السنة 9 كانت الوفود تردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية، فبقي في المدينة ليتلقى الوفود حتى لا يثقل عليهم بطلبه، حتى إذا جاء الوفود إلى المدينة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينا وشمالا، فلم يحج في السنة التاسعة لتلقي الوفود. هذا من وجه. ومن وجه آخر، في السنة التاسعة حج مع المسلمين المشركون، لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة، ثم منعوا من دخول مكة، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أمير الناس في تلك الحجة، أعني حجة سنة تسع، أبا بكر رضي الله عنه. ثم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج، وقدم المدينة بشر كثير يقدرون بنحو 100,000، والمسلمون كلهم 124,000، أي لم يتخلف من المسلمين إلا القليل. فحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة التي سميت حجة الوداع، لأن
هذه يعني بعد السنة التي حج أبو بكر حج في العام التاسع، وكان الحج قد فرض في العام التاسع، فحج أبو بكر بناس وكان هو أمير الحج، والنبي لم يحج انشغالا بالوفود ودعوة الوفود، وهذا واجب والحج واجب، فقام واجبان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم ما لا يتأجل وأخر ما يتأجل. ولهذا لا يستدل بهذا على أن الحج ليس واجبا على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لما فرض الحج، قيل في العام السادس وقيل في العام التاسع، حتى مع القول بالفرضية في العام التاسع لم يحج العام التاسع. فنقول جوابا عن ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم تعارض في حقه واجبان، فقدم واجب دعوة الوفود لأن هذا لا يتأجل. والثاني أن العام التاسع لم يكن نبه على المشركين ألا يحج، بل نبه عليهم في حجة الوداع، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ينادي بهذا: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. أرسله النبي بأربع كلمات، منها هذه: ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحج وهؤلاء معه وموجودون معه، فكان هذا كالتطهير للبيت. ثم لما كان العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة التي حجها النبي، ولما عاد منها بعد أشهر مات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عدة أشهر في أول عام الحد عشر مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أشهر من عودته من حجة الوداع. في حجة الوداع خرج معه المسلمون، كان المسلمون تقريبا 24,000 و 100,000، حج مع النبي قرابة 100,000، يعني من الذي تخلف؟ إما بقى كبير سن أو امرأة أو يعني قليل جدا. وأتوا المدينة كل يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشرف بهذا الشرف العظيم. وكانت حجة عظيمة أسس فيها النبي وأرسى قواعد الإسلام العظيمة، واجتمع الصحابة معه وأسس فيها ما أسس صلى الله عليه وسلم كالمودع للأمة، وأرسى فيها القواعد، وأنزل الله على نبيه في عرفة في يوم الجمعة هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي التي قال اليهودي كما في الصحيح لعمر رضي الله عنه: نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فلما فرغ النبي من حجته وقد اهتم الصحابة به ووضع بقى قواعد عظيمة جدا وأوصى فيها الوصايا العظيمة واجتمع بهذا الخلق العظيم. أرسل النبي هذه القواعد صلى الله عليه وسلم فكان كالمودع لأمته في هذا. ولزمه بعض الصحابة وكانوا أقرب إليه كجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه كان قريبا من رسول الله وحرص ألا يفوته شيء من نسكه صلى الله عليه وسلم، ولهذا روى حجته، وكان حديث جابر أجمع حديث في الحج، وقد رواه مسلم وانفرد به عن البخاري، وكان أجمع حديث في الحج. لكن هل جمع كل الحج؟ مع حرص جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ألا يفوته شيء، إلا أنه قد فتته أشياء من حجة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها قليلة. لهذا نقول هو أجمع حديث في الحج وليس الجامع للحج، لكنه أجمع حديث في الحج وليس هو الجامع للحج كل، بحيث الذي لم يأتي في حديث جابر لا يعد من نسكه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها بقوله لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فصار الأمر كذلك، فإنه توفي بعد رجوعه إلى المدينة في ربيع الأول أي بعد حجه، فمضى محرم وصفر 12 يوما من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب الناس، خطبهم في عرفة وخطبهم في منى، فذكر المسيح الدجال وعظم من شأنه وحذر منه تحذيرا بالغا، وفعل ذلك أيضا في المدينة، ذكر الدجال وحذر منه وبالغ في شأنه، حتى قال الصحابة: كنا نظن أنه في أفراخ النخل أي قد جاء ودخل، من شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا أنذره قومه، فكل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال، يخوفونهم ويعظمون شأنه عندهم، وإنما كانوا ينذرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في آخر الدنيا، من أجل الاهتمام به وبيان خطورته، وأن جميع الملل تحذر منه. لأن
وإذا كان هذا الدجال لم يكن موجودا بين الصحابة ولا خرج في زمان الصحابة، والنبي حذر منه كل هذا الحذر، يا أخواني بل الأنبياء وليس الدجال بينهم، فكيف بدجاجلة بالليل والنهار يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ يقال لا نحذر الناس منهم، ويقال إن تحذير الناس منهم مخالف لمنهج السلف، ويقال تكثرون من التحذير من أهل البدع، كيف إذا كانت دجاجلة المعطلة، دجاجلة الممثلة، دجاجلة القدرية، دجاجلة الجبرية، دجاجلة الصوفية، دجاجلة الأشعرية، دجاجلة الإخوانية، دجاجلة التبليغية، دجاجلة الرسلانية، دجاجلة البرهانية، دجاجلة يا إخواني، ربما في البيت الواحد تجد أنواعا من الدجاجلة، تجد عند الرجل الأولاد الذين كل واحد منهم على مشرب ما، مثل ما يذكرون في ترجمة سالم بن أبي الجعد، كان أبو الجعد له أولاد، إذا اجتمعوا على الطعام فيقول: اجتمعت على الطعام أيديكم، أو جمعتكم الأيادي على الطعام وتفرقت بكم الأهواء. كان له ولدان مرجئان، وولدان خارجيان، وولدان شيعيان، ستة أولاد، اثنين مرجئة من أولاده يعني، اثنين مرجئة واثنين خوارج واثنين شيعة، إلى هذا الحد كان يمكن أن يكون فما بالك في زمن هذا، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وقل بيت وكثير من البيوت ينظر بيت أن تجد فيه سلفيا. يا أخي ينظر بلد مش بيت أن تجد فيه سلفيا على الجاد. طبعا سلفي بمعنى السلفي، ليس السلفي المتسلف، ليس الإخواني المتسلف، ولا التبليغ المتسلف، ولا التكفير المتسلف، كل هذا يدعي السلفية، سلفية بحق، قد لا تجد في البلد، قد لا تجد في كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمانة فيقال في بني فلان رجل أمين. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم، مع هذه النظرة يأتي من يقول أنتم تكثرون. والله العظيم أنا أتعجب من رجل يقول أنتم تكثرون. تكثرون مع كل الضلالات الموجودة دي اللي بتحتاج دولا في ردها، دولا في ردها. الإمام أحمد كان في أمة المليار ولا المليارين؟ الإمام أحمد وابن المديني وابن معين كانوا في أمة المليار. الأمة اللي كان فيها البخاري ومسلم والنسائي والترمذي كان في أمة المليارين ولا المليار؟ إخواني ابن تيمية كان في أمة إخوان. أنت اليوم في أمته، وأين ابن تيمية؟ أنت اليوم في أمة ماذا؟ ولا يوجد أحمد وابن المديني. لو وجد أحمد في زمان وعصرنا قلنا الله يعينه، الله يعين الأئمة هؤلاء. لكن حينما تأتي في عصر قل فيه المحدد من أهل البدع وقل فيه المتمسك بالسنة وتقول يا سني نعم أنت بتكثر ليه؟ أفي قلبه غيرة على الدين وفي قاعدته قاعدة مبناها على العلم ينصح؟ من نصح رجلا أن يقلل فما عرف الواقع، لكن من نصح رجلا يقلل أن يكثر فجزاه الله خيرا. ليس هناك محل قط لنصيحة قلل، لكن هذا شيء ومخاطبة المخالف شيء آخر. قد يقال جاي لك رجل صوف، أنا معي واحد صوف جاي يحضر الدرس، فأنا أرجو ما تجيبلوش سيرة مين صاحب الخواطر، ما تجيبلوش سيرة مين كذا. أنا معي رجل اليوم حزبي جايبه يحضر الدرس، بس أرجو أن اليوم ما تذكرش الشيخ فلان لأنه هو بيحبه جدا. نعم يبقى دي ممكن حالة طريقة، حالة طريقة، حالة مخاطبة، حالة كذا، هذه يراعى فيها المصلحة. لكن بعموم هذا لا يمكن نستفيد هذا من دجال تحذر الأنبياء كلها منه ولم يخرج ونبي حي، لا نوح ولا محمد أول الرسل ولا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، ومع ذلك يحذرون ويجعلون الأوصاف. انتبهوا حتى لا يخل عليكم، أوصاف الحسية الجسدية وأوصاف أعماله ومدة البقاء وما يجري إذا نزل وكيف المقاومة له وحال الرجل الذي قام، وكل هذا حتى نكون على بينة من أمرنا. ومع ذلك إذا خرج الدجال لا يعرفه إلا من كان على السنة ومن كان على الحق فيعرفه، لكن لا يعرفه معظم الناس، فمعظم الناس يقعون في شرك. ولهذا من لم يعرف الحق قبل الدجال لن يعرفه إذا خرج الدجال، فلا بد أن يسبق الحق في قلبك الدجاجلة حتى إذا خرج دجال يقول قلت أعرفك أعرفك يا أعور المنهج يا أعور السبيل أعرفك. النبي قال أعور، وانت أعور في منهجك وفي سبيلك وفي طريقتك، تأخذ نصا وتترك نصا، في أعور من هذا أخوان؟ في أعور، هذا أعور لأنه أخذ نصا وترك نصا. وكل هذه البدع على هذا، يأخذون نصوصا وتركون نصوصا، فانظرون إلى النصوص نظر الأعور. هذا نوع دجل، هذا نوع دجل الذي ينظر إلى النصوص فيأخذ بعضها ويترك بعضها. طيب هذا الدليل على كثرة التحذير من البدع ولا بدع، فكيف مع وجود البدع؟ في حديث حذيفة في الصحيح يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني ما أدركه شر. وقال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، نحن في خير محض، فهل بعد هذا الخير المحض شر؟ بيسأل عن شر سيأتي، ونحن نعيش شرا أتى، منه ما مضى ومنه ما هو موجود ومنه ما سيأتي، ومع ذلك لا تكثر من التحذير من الشر. يا الله، نصيحة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة ولا يفقه ما فيها هؤلاء. هذه النصيحة يركز عليها أرباب البدع بدعوى النصيحة، لأنهم لا يريدون فضح ما عندهم، فيريدون منك أن تسكت، أن تسكت، ويؤصلون للسكوت أو للتقليل. ووالله لو تكلمت في حياتك مرة واحدة، مرة واحدة لو تكلمت في حياتك مرة واحدة فيهم، ما قبل منك هذا الكلام، ما قبل منك هذا الكلام. بعض العلماء لو ترجع إلى كلامهم ربما لا تجد إلا التحذير أو التحذير أو ثلاثة، ومع ذلك لا يقبل هذا منه، لا يقبل هذا منه. فالله المستعان. لهذا لا تلتفت هذه النصيحة أبدا، هذه ليست نصيحة، هذه نصيحة قبيحة. وعلينا أن نذكر أهل البدع الليل والنهار بالأنفاس، لو استطعت بأنفاسك ألا تترك بيان حال هؤلاء فافعل، لأن الشر محدق، ولأن من يحذر قليل. يا أخواني سبحان الله، عد على أصابعك كم الذين يحذرون. أكثر من يقول نحن سلفيون أو إلى آخره يغلقون هذا الباب ويقولون لا نتكلم، لا نعين، تعلموا أولا، ويخترعون قواعد حتى إن الطالب عندهم لا يدري السبيل، وربما بيدرس كتب السنة ولا يدري عنها تطبيقا واقعا. هو في السنة يضرب باب التحذير من الافتراق. الافتراق ده فين بقى؟ خلاص الافتراق ده ليس موجودا. الإخوان افتراق، التبليغ افتراق، لو تسأله في هذا ممكن ربما يقول لك لا، هذه جماعات سنية الخلاف فيها دعوي، لا تنزل. لا، إنما الفرق اللي هي الأشاعرة والمعتزلة وإلى آخره، إنما هذه لا. يبقى بيدرس باب ما جاء في ذم الافتراق وذات الافتراق، مش هذا السلف اللي بيقولك الأحزاب قولا البعض جوزها، قال تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى في أحزاب أهو، في أحزاب ولا في حزب؟ يعني نفس الآية بترد عليك، ألا إن أحزاب الله هم المفلحون، ولا ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى ما عدا حزب الله فإنه إيه؟ فإنه مردود. الله مدح حزبا فقط، ومدح جماعة، ومدح طائفة، ومدح فرقة واحدة بس، كلهم في النار إلى واحدة، قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قد تدرس كتب السنة وتدرس كتب السنة ولا تدري عن واقعك، لازم الشيخ يقول إخوان وتبليغ وكذا حتى يصل الطلبة. الشيخ الذي يصل الطلبة تصل أمة، لأنه أكثرت يا شيخ، يا شيخ يكفي يا شيخ، إحنا كل ما نحضر نحن نجد هذا نجد هذا نجد هذا. هذا شيخ قام بالواجب. ليه؟ لأن الخطر يستحق ذلك، لأنك إن خرجت من المسجد فلت رجلك من هذا المسجد، وجدت من يلقاك الإخواني، من يلقاك التبليغي، من يلقاك الصوفي، وتبحث عن سلفي لا تجده إلا أنظر من النادر، لكن لا تجده في وسائل المواصلات. كلكم اللي بيركب سيارة بلاي فايه كم سلفي؟ طب نخلاها أتوبيس يمكن نلاقي سلفيين ولا ثلاثة. طب نخلاها قطار راح الصعيد فيه كم ألف يمكن نلاقينا فيه 100 سلف ولا حاجة بحق يعني. ها؟ فبدأ كده سيارة حافلة قطار، الجماعة اللي بيسافروا الصعيد، إخوانا في الصعيد، كم مرة قبلك في القطار اللي هو الألاف ده؟ ها؟ كم مرة قبلك في من كم سنة فيها وجدت في القطار طيلة حياتك ده؟ بقالك كم سنة بتسافر؟ نعم، ولا فرض يا أخي. لا يمكن أنت شايف لابس النظارة السوداء يمكن ولا شيء. طب كم مرة ضرب نقاش بينك في القطار وصوفية وإخوانية وتبليغية وتكفيرية؟ كم مرة؟ ولا مرة يفوت هذا إلا بالمناقشات هذه، حتى الحافلة حتى السيارة. يا أخي التوك توك سيارة ليه 7 راكب ولا 14 راكب؟ خليك في التوك توك أنت والسائق. أيوة شيخ، راح فين؟ راح مسجد ابو حجازي، مسجد توحيد، مسجد توحيد، مسجد التوحيد. لا انا ما بروحش مسجد التوحيد. او يقول لك التوحيد عند الشيخ هذا اللي بيشتم المشايخ ده. وحتى التوك توك، حتى التوك توك لا يسلم، قل ان يسلم راكب توك توك من حوار في السنه. ايه والله يا اخوان انا لست مبالغا. وبعد كل هذا يا شيخ نعم قلل شويه، احنا كل درس نعم هذا. يا اخي هذه زياده، بارك الله فيكم. مش انت بتدرس فقه في كل درس، بتدرس حديث وبتدرس كذا؟ اي نعم، يعني ما فاتك شيء. هذه نافله، هذه زياده، هذه زياده لابد منها، هذه زياده ركن، هذه زياده ركن لابد منها، هذه زياده تطبيق عملي، هذه زياده لولاها بعض فضل الله ما كنت انت في زياده من السنه دائما، ما كنت على السنه. فنستفيد هذا من حديث النبي عن الدجال، بل حديث الأنبياء عن الدجال. ما من نبي يا أخوان، حتى شوف انظر إلى صفة التحذير، حتى يقول الصحابة رضوان الله عليهم ربما قالوا كنا نظن أنه في أفراخ النخل. شوف يا أخواني، يعني في الخارج كأنه موجود، هذا تحذير من الدجال، كأن الدجال موجود. كيف إذا كان موجودا؟ كيف إذا كان موجودا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن جميع الملل تحذر منه، لأن هذا الدجال وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله يأتي إلى الناس يدعوهم إلى أن يعبدوه ويقول أنا ربكم، وإن شئتم أريتكم أني ربكم، فيأمر السماء ويقول لها أمطري فتمطر، ويأمر الأرض فيقول لها.
الابتلاء يعني قد يجري الله على يد أهل البدع بعض الأمور ليقع بها افتتان. نعم، قد تجد مبتدعا تدمع عينه، قد تجد مبتدعا قمة في الإنفاق والمواساة، قد تجد مبتدعا قمة في الفصاحة على المنبر، قد تجد مبتدعا قمة في الحفظ والعلم بالمسائل. فتن فتن فتن. معقول الشيخ ده مبتدع؟ الشيخ اللي وجهه زي الحليب لبن الحليب ده معمول ده مبتدع؟ معقول الحافظه ده مبتدع؟ معقول الرجل الذي ما ترك من سبيل يحب ان ينفق الله يحب الله ان ينفق فيه عبده الانفق، معقول ده مبتدع؟ وما لما يبقى مبتدع من السني؟ هكذا يقول الناس فتنه. لهذا نبه اهل السنه: لا تغترن بدمعه مبتدع، لا تغترن بدمعه. فقد النبي علمك هذا من قديم الزمان، قوم يمرقون من الإسلام كما يرمق السهم من الرمية، تحقرون قراءتهم من قراءتهم وصلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم. نعم.
قال: فيأمر السماء يقول لها أمطري فتمطر، ويأمر الأرض فيقول لها أنبتي فتنبت، أما إذا عصوا أمر الأرض فأمحلت، والسماء فقحطت، وأصبح الناس ممحلين.
شوف أجر الله على يدي هذا امتحانا واختبارا للعباد. واحد يقول انتبهوا للمسألة دي جدا، واحد يقول يا شيخ لكن مش ده ممكن بيفتن الناس، هو الله بيشرع ما يفتن الناس وكذا؟ انتبهوا للمسألة دي، انتبهوا للقاعدة دي، انتبهوا لهذا الأمر. الله أجرى على يدي الدجال يا أخواني أمورا تفتن. ألا يعني رجل يؤمر سماء أن تمطر فتمطر، أرض تنبت، مش بقى أشياء أخرى؟ انتبه، دي ما عاهد الناس. النبي دعا الله فأمطرت، لكن أنا لا أعلم في السنة أن النبي قال يا أرض اخرجي، يا سماء أمطري، إنما دعا كما في حديث أنس في الصحيحين لما جاء رجل النبي يخطب على منبره: يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله أن يسقينا، فدعا الله ونزل المطر. الأسبوع اللي بعديه جاء الرجل نفسه أو غيره: يا رسول هلكت الأموال فادعوا الله أن يرفعه، فجعل النبي يقول اللهم حوالينا والعليم. فرجل يأمر سما فتمطر، ده يبقى ده خصائص الرب، ده يبقى صدق هذا الرجل يقول يا رب كل عام. الاستشكال بقى ما هو؟ الاستشكال انتبهوا ما هو، كيف الله يجرى على يديه ما يفتن عباد؟ هو الله يحب العباد الإيمان ويقيم الحجج عن ذلك، ولا الله يشرع الله يوجد ما يفتن الناس عن هذا عن الدين؟ الجواب: الله أوجد هذا ابتلاء لعباده، وهو يعلم أن المؤمن لا يفتن بهذا. أيوه، بس ممكن لا يفتن إلا مفتون ولا مراعاة لمفتون. الحكمة أبلغ من هذا، الحكمة لتمييز فيظهر معدن الإيمان. خلي بالك، أنا عايز أوصل لك لحاجة تانية، دي لسه المقدمة، دي مش النهاية. خلي بالك، دي مش النهاية، دي المقدمة المهمة. الله ما شرع، الله ما أوجد، الله ما قدر ما يكون سببا في فتن العبد وهو مظلوم، إنما المسألة رجع عن الله فعله وماذا أصنع. الله خلق الكفر، فهل نورد الإشكال؟ لماذا يخلق الله الكفر حتى يكفر العباد؟ لو أن الله ما خلق الكفر ما كان الكفر كنس أمة واحدة. لماذا خلق الله المعاصي فوقع العباد فيها؟ خلق الله المظالم الظلم فوقع الناس فيها؟ لو أن الله ما خلق الكفر ظلم وكذا، أليس هذا هو الأفضل؟ أليس الناس وقعوا في الكفر لأن الله خلق كفرا؟ أليس الناس وقعوا في ظلم لأن الله خلق ظلما؟ الجواب: لن يقع العبد في الكفر، بل يختار الإيمان على الكفر فترتفع درجته. لما ابتلي بالكفر والإيمان فاختار الإيمان، والعبد الذي اختار الكفر غير معذور لأن أمام الإيمان، والعبد الذي يفتن بالدجال غير المعذور لأنه موجود العلامة لكنه لم يأتي بالسبب الذي يحفظ به. فلا عبرة لمفتون، ولو قدر الله الابتلاء والامتحان أحسب الناس يترك ويقول أبنا وهم لا يفتنون؟ الحكمة أبلغ من مراعاة هذا الأمر، فتقول لو لم يكن الله قال ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحد، أمة ليه لهذا؟ ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لن يفتن المؤمن دجاجلة، لو خرج من الدجال الأكبر 10 ما فتن مؤمن. ألا ترى أن المؤمن يقول له أنت الدجال فيقتله ويقسم نصفين ثم يدعوه فيقوم؟ يا الله، ده عبد، ده عبد، ده عبد. تبدعك من سماء فأمطرت يمكن قدرا أمطر، تبدعك من أرض فأنبت، لكن يقسم نصفين ثم يدعوه فيقوم ثم يقول من أنا؟ قال إيه يا إخوان؟ قال إيه؟ أنت الدجال، ما ازددت في قيل. إذا تقتله 100 مرة وتحييه 10,000 مرة هو أنت الدجال. تأمر سماء فتمطر، تأمر أرضا فتنبت، أنت الدجال. إذا تلك الفتن لا يفتتن بها المؤمن، ولهذا لا ضرر عليه ولو تضاعف. لو عندنا 10 دجاجلة من هؤلاء في زمن واحد، مش دجال في واحد، لو خرج 10، لو صار في كل بيت دجال ما فتن مؤمن. يبقى الحكمة تمييز المؤمن من غيره، فلهذا الفتن هذه يبتلي الله بها فيحفظ المؤمن بإيمان فترتفع درجته، ويفتتن المفتون. ولهذا جاء في الأثر: اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. صح يا شيخ، ده احنا فتنة شيخ، ده انت ما انتش واخد بالك، ده القنوات ديت ليه النهار يا شيخ؟ الناس معذورة يا شيخ، الناس مش معذورة والله يا شيخ، ده عندهم كذا وكذا وده هو ده. انت ليه قناة يا شيخ؟ ده ما فيش ولا قناة، ولا قناة يا رجل، وتقول قلل في مسجد ابو حجاز اللي انت قاعد عند بن عمودين يا رجل، يا رجل مقطع بيطلع يا رجل كل كام، وتقول قلل. ها كفايه يا شيخ، احنا عندنا 100 قناه سلفيه، شيخ وزنوا قناه بيردوا شيخ، فيعني قللوا شويه يا شيخ، قللوا بس يعني شويه. يا الله يا الله،
شيخ الناس معذورة، الناس تعمل ايه؟ هتروح فين؟ حتى انتوا حتى انتوا ايه يا زلمة وتطلع تردوا على بعض في الدنيا يا شيخ؟ ناس معذورة. معذورة في ايه؟ يعني معذور يكون اخوانه ما شايف قدامه، معذور يكون حمساوي ما شايف قدامه، معذور يا شيخ يكون شيعي ما شايف الشيعية اللي رافع راية الاسلام حفاظ على اهل فلسطين وكذا والعرب كلهم ساكتون، يبقى هؤلاء معذورون فتشيع، لان الشيعة قاموا بالحق الواجب تشيع ونقوله تنصر لان جنوب افريقيا قدمت لمحكمة العدل الدولية كذا ولم تقدمها كذا يبقى تنصر، ونقول لا وهكذا ولا تهود ولا الى اخره. يا شيخ الناس معذورة وقنوات وكذا، فالناس معذورة، ده بقى خارجي وده بقى كذا للقنوات. والسؤال انت لماذا لم تكن تكفيريا مع وجود القنوات؟ وانت لماذا لم تصر اشعريا مع وجود القنوات والمناهج؟ وانت لماذا لم تصر صفيه؟ لا يا شيخ سيبك مني، اصلا انا اصل انت وده السر، اصل انت بحثت عن الحق، اصل انت رزقت الفرقان والتمييز، اصل انت من الناس كان يمكن تفتن. قل لي بقى ايه اللي جابك من الصعيد هنا وبتاع بيلا بيحارب فين؟ طب قول لي ايه اللي جاب بتاع داغستان ده هنا وبتاع مصر بيحارب فين؟ طب قول لي ايه اللي جاب واحد من فاسو ويتصل ويقول انا عايز ابقى اكون طالب علم؟ الا وبتاع ساسو اللي جنبك سايبك؟ قول لي بقى فاسو جاء وساسو راح، قول لي ايه اللي جاب فاسو ده؟ وايه اللي جاب ادغال افريقيا عشان تطلب العلم؟ وايه اللي جاب اقصى الارض عشان يطلب العلم؟ وقد يكون ابن الشيخ جار الشيخ يحارب الشيخ. ما هي القنوات عليكم كلكم، ما هو الفتن لكم كلكم، ما هو الكفر موجود عند الجميع في الارض. لهذا انظر الاثر، فان فتنتهما فتنة لكل مفتون. هو ده الشاهد بقى، لكل مفتون. لهذا لن يفتن بالدجال إلا مفتون، لن يفتن بالأشعرة إلا، لن يفتن بصوفية إلا، لن يفتن بهذه القنوات إلا. بس حلت المسألة وبقيت الحكمة العظيمة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلا تقل الناس معذورون يا شيخ قنوات يا شيخ جموع يا شيخ، يا حد عارفك؟ حدش عارفك الا بالشتيمة بس، لكن في حد عارفك؟ حد عارفك؟ حد بيسمع الكلام ده؟ مثلا نادر يا شيخ، افراد قلائل في العالم الاسلامي انها يدرس السنة، نادر يا شيخ، نادر، قليل، نادر قليل، لكن كثرة ايه؟ المعاهد ايه؟ الجامعات ايه؟ المدارس ايه؟ القنوات ايه؟ نقول وخرجت انت سلفية، صح؟ نعم الحمد لله. كيف خرجت سلفيا؟ انا سمعت الحق واول يا شيخ ما سمعت استجبت. طب هو اول ما سمع سب، بس يا شيخ احنا ما عندناش شيخ ولا واحد ممن استجاب للسنه عنده الشيخ، ولا دق بابه الشيخ، ولا واحد إلا جاء إلى الشيخ، جاء إلى الألباني في الشام، جاء إلى مقبل في اليمن، جاء إلى ابن عبد الوهاب، جاء إلى ابن تيمية، جاء إلى الإمام أحمد، جاء جاء جاء، ما في واحد جاءه الشيخ. نادرا ما يأتي الشيخ واحدا، لكن هو جاء الشيخ مش جاء الشيخ، جاء الشيخ ما جاء الشيخ كل واحد، لكن جاء الشيخ رجل أراد الله به خيرا. أعرب يلا، جاء الشيخ رجل أراد الله به خيرا، أعرب. ها محمد أعرب، أيوة فعل ماضي، أحسنت، مبنى الفاتح أحسن، غيره كفاية كده، جاء حلوة دي. ها الشيخ مفعول به منصوب وعلامة نصبها. ها رجل فاعل مفعول. يبقى إذن هنا كم الخليقة يا إخواني؟ الأكثر خليقة على جاء الشيخ رجل ولا جاء الشيخ رجلا؟ ها؟ جاء الشيخ، الشيخ هنا فاعل، وفي الجملة الأولى الشيخ إيه؟ مفعول به، والرجل هنا فاعل وهنا مفعول. طيب أكثر الخلق جاء الشيخ رجلا ولا جاء الشيخ رجل؟ ها؟ جاء الشيخ رجل، صح؟ ده أكثر الناس، أكثر الناس. أنا الشيخ الذي أضرب المثال، ما جاء شيخ بيتي، جئت الشيخ ولم يجئني الشيخ، ما جاءني شيخ، جئت الشيخ. طب كيف مع وجود هذا؟ كيف أنا قبل ما أسافر السعودية وقبل ما وكل هذا، وما درسني واحد إنه هذا، ما درست درسا في السنة، ما حضرت شيخ في السنة، وكنا في الاعتكاف نفاصل إخوان في مساجد عامة نعتكف وهم يعتكفون، كل واحد يأكل واحدة، وما عندنا شيخ درس، ما في درس سنة، ما كنا حربنا الصوفية بدون ما نسمع درس سنة، يعني من يدرس؟ قرأنا كتبا وصحفا هدانا الله بها، ما جاءنا شيخ. من الشيخ الذي درسني السنة في مصر؟ من هو هذا درسني السنة التي تأخذون أنتم، اللي تأخذون أنتم من طرفا من هذا الذي تسمعونه؟ من هو؟ ولا واحد. ما أذكر محاضرة يا إخوان، جاء شيخ حافظة وكنا نتمنى رجوعك، كان في السعودية، ولما جاء، أول ما جاء ونحن في كفر الجرائب هذه، أول ما جاء أراد أن يوحد بيننا وبين الإخوان، أول ما جاء. وما ينبغي نضرب الدعوة، وما ينبغي، وإحنا إخوة. وكان هذا، كنت قريبا منه جدا، وكانوا الإخوان نفسهم يعتبرون أن هشاما هذا ابن هذا الرجل، وبالتالي لو جلسنا جلسة، إحنا جلسنا جلسة، هذا الشيخ سينصر هشاما أكيد. وكانت النتيجة، والله أذكرها بين العصر والمغرب، وكانت النتيجة بعدما تكلم الشيخ وأراد وأراد، قلت له يا شيخ معذرة، أنت لم تتكلم كلمة عليها دليل، أنت لم تأتي بها، مع أنه يحفظ آلاف الأحاديث، قلت له أنت لم تأتي بكلمة عليها دليل، كلامك هذا ليس عليه دليل، وأنا ابنه، المفترض أنا ابنه كابنه تماما. والحقيقة في عمر والدي برضه، يعني أنا وابنه الأكبر مواليد واحدة، وقلت له لم تتأتي بها، هذا قبل ما نسافر. مهم عن هذا، نحن ما خفت علينا أمور، خفيت الأمور، لكن بحسب العلم، بحسب ما عندنا من العلم، اللي عندنا علم نطبقه، هذا اللي عندنا علم نطبقه. إذن الشيخ لا يأتي الرجل، إنما من أراد الله بخيرا يأتي الرجل الشيخ ويرحل إليه. ما سمعنا عن رحلة مشايخ إلى طلاب؟ دائما الرحلة الموجودة في الكتب مشايخ إلى مشايخ، صح يا إخواني ولا لا؟ في رحلة في الكتب غير هذا؟ أنا أضع هذه أمور يعني رؤوس أقلام يا إخواني، إخواني يا إخواني، بارك الله فيكم، التوجهات لابد تكون على بينة. الرحلة في كتب أهل العلم، رحلة الشيخ للطالب ورحلة الشيخ للشيخ، الشيخ للشيخ. طب ولما يرحل الشيخ إلى من هو أدنى منه؟ لأن عنده ما ليس عنده، فهو شيخ في هذا، فلهذا يحدث عنه، ويبقى رواية ماذا؟ الأكابر عن الأصاغر، لكن هو شيخ في مقام شيخ في هذا الحديث. شيخه هنا قرينه، من هو دونه؟ فغالبا من الذي رحل ابن عبد الوهاب فعلمه التوحيد؟ من الذي رحل ابن تيمية فعلمه السنة؟ من الذي رحل ابن باز فعلمه؟ ابن باز رحل إلى من يعلمه، ابن عثيمين رحل إلى من يعلمه، اقرأه. إذن كثرة القنوات
كثرة الضلالات، كثرة الفتن لا تفتن رجلا مؤمنا. بشرى 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 عظيمة. وبالتالي قل فلله الحجة البالغة، فلا عذر لمفتون ولو سكنت الفتن في بيت. الفتن في بيت من البيوت، والتوحيد في بيت من البيوت. فما أنقذ كافرا وجود التوحيد في بيت، ولا أمات مؤمنا على الكفر كفر في بيت. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، نبي نبي تحته امرأة متع الكفر، فرعون الكافر تحته امرأة تموت على الإيمان. وضرب الله مثل الذين امرأة في فتنة أكثر من فتنة فرعون. إخواني أنا أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، أنا قلت انتبهوا دي قاعدة مهمة. يعني إن فتن أحد أحدا على وجه الأرض في عصر، يبقى فرعون يفتن امرأته. صح يا محمد؟ صح يا ولد؟ ولا بلاش يا ولد؟ ده أنت وصلت يا محمد، ده أنت كده وصلت يا محمد، كده وصلت بقى. ترجم، خلي بالك ترجمها اليوم كده، كده أنت وصلت. طالما يد يا محمد يبقى أنت كده وصلت. ها؟ كده خلاص وصل يد يا محمد، ما يبقى أبو حميد المرة الجاية بقى، يبقى كده وصل أكتر، يبقى كده وصل أكتر. إنما هيبقى أنت حر، عايزه؟ خلاص أنت حر. عاوز يد يا محمد موجود، عاوز يا شيخ محمد موجود، تختارني إيه؟ يومية. الله هو عارف دليل. شوف يا اخواني، لو فتن رجل على وجه الارض لقوة فتنته احدا على وجه الارض لفتن فرعون امرأته، ولكنها امنت، وليست ايمانا عاديا، ايمانا يضرب به مثل في امة لم تكن فيها امرأة فرعون. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون وعلي، فلا عذر لمفتون. يبقى ده العنوان الذي أريد أن أقدم له مقدمة دي، لا عذر لمفتون. طب يا شيخ أنت أطلت، فين بقى الثانية اللي أنت تأخذ هذه مقدمة لها؟ لا عذر لمفتون بكثرة الجرح والتعديل، فإنه مفتون ولو أرضيت بأنظر النادر من الجرح والتعديل فإنه مفتون. ده اللي أنا عايز أقوله بقى، لا عذر لمفتون بكثرة الجرح والتعديل، لأنه مفتون، مفتون ولو ذكرت الجرح والتعديل مرة واحدة، مفتون ولو سكت، لأنه أولا يطلب منك السكوت عن الأعيان فإنك فتنتني، فإن سكت عن الأعيان خشية أن يفتن طالبك بالسكوت عن الأعمال خشية أن يفتن. وبالتالي فالمطلوب السكوت عن كل الإسلام، تعلق بالأعيان أو تعلق بالأعمال، فلا تراعي مفتونا راعي شرعا. ولئن قلت فتن عشرة بكثرة الجرح والتعديل قلنا واستقام مليون بالجرح والتعديل. هات لي في الورقة كده، أنا كنت قاعد مع واحد مرة وأول ما سمعك أم قايل إيه؟ أم مفتون. تعال أجيب لك ألف لما سمعوا مرة الجرح والتعديل قالوا استقمنا على السن. هتجيب لي واحد أجيب لك ألف، لكن وماذا لو لم أتيك بالألف؟ هل وافقت مشروعا أم خالفت مشروعا؟ وأنت تطالبني أن أوافق هوى، وأنا أطالبك أن توافق شرعا. واضح يا إخواني؟ إذن قاعدة الشرع هنا إيه؟ قاعدة الشرع ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض. ضع دينا لا يوافق أهواء، فمن كان له هوى فانحرف بسبب الدين فلا ملامة على من أقام الدين. وإلا امشي معي بقى بالقاعدة، إياكم والحدود، فإن الغرب يقول الدين وحشية نرفع الحدود، إياكم والسيف فإن الغرب يقول السيف، إياكم وحديث الحديبية فكان أحدهم يتلقى النخامة بيده ويدلك فإن الغرب يقول دين القذورات، إياك وحديث الذبابة فإنه دين القذارة. لا نريد أن نحدث الغرب بحديث الذبابة ولا بحديث النخامة ولا بحديث السيف ولا بحديث، فإن الغرب نريد أن نقدم له الإسلام الذي يرغبه. نفس المسألة، المبحث ده مبحث نفيس ليس خارج موضوع الدجال. قدر الله أن يكون الدجال على صفة لم تسبق، أن يأمر سماء فتمطر، وأن يأمر أرضا فتنبت، وأن يقتل رجل يقتل رجل ثم يدعو فيقوم. فلماذا جعل الله هذا؟ أليس هذا يفتن الناس؟ جعل الله هذا ليميز بين الناس، وهذا وأضعافه لن يكون فتنة لمؤمن، بل سيكون فتنة لكل مفتون. ولهذا لو كان الدجال أقل من هذا لفتن، ولو لم يكن دجال فهو مفتون، لكن أظهر فتنته الدجال، وليس أن الدجال فتنه، وإنما أظهر فتنته الدجال. بس هذا المسألة كده تركبها كده، لم يفتنه الدجال وإنما أظهر فتنته الدجال. لا دي ما دي مرفوعة ومرفوعة بقى. لم يفتنه الدجال وإنما أظهر فتنته الدجال. لم يفتنه جرح وتعديل، إنما أظهر فتنته جرح وتعديل. لم يفتنه كثرة قنوات، وإنما أظهر فتنته كثرة قنوات. عرف الملف يا كريم الآن؟ عرف الملف؟ يبقى لا تتأخ، وافق المشروع. ده الخلاصة. والمفتون ليس بسببك، ليس بسبب موافقة المشروع، إنما المفتون بسبب عدم قبول المشروع. يريد تكون القواعد دي وتكتبها بعد كده، لأن أنا أصلا ما بحفظش، بتطلع فأنا ما بحفظهاش ولا مجهل ولا ما عرفش. هتقول لي عيدها، ما يتخذ أنت حر. انتبه يا أخواني بارك الله فيكم. إيه والله، يبقى هيفتن احد لان انا وافقت المشروع؟ مفتون. هل اتنازل بقى عن المشروع من اجل لا يفتن؟ اروم مستحيلا. هذا قصه الجرح والتعديل وقصه الاكثار والتقليل. عرفتم القصه من اولها الى اخرها؟ من فتن بربيع بن هادي ومحمد امان الجامي هذا مفتون، وليس انهما فتناه. نحن نقرأ ونشرح لهما، وكلما قرأنا سطرا ازددنا حبا، فلماذا لا نفتن مثلك؟ المدخلي ما فتننا ولا الجامي. المدخلي بصرنا الله به، والجامي بصرنا الله به، وغيرهما من علماء الإسلام. فلماذا فتناك الجامي وتعلمت أنا منه؟ لأنك مفتون. أنا أقبل ابن باز ولا أقبل الجامي. وإذا كان ابن باز يثني على الجامي تقبله؟ أنا أقبل ابن باز ولا أقبل الجامي. فهل قبلت ثناء ابن باز في الجامي؟ أنا أقبل ابن عثيمين ولا أقبل الربيع. فهل قبلت ثناء العثيمين على الربيع؟ يا قابلا، إنك لا تقبل العثيمين، إنما تختار بهواك ما يرضيك. أنت اخترت هواك، ما اخترت العثيمين، ولو اخترت العثيمين لكنت معه. الحوين يقول الملاطيش وربيع وكذا، طب ما شيخك الذي تقول شيخي يقول حامل لواء الجرح والتعديل، العدوي المداخل نبتت، تم شيخك مقبل يثني على الربيع. شيخك الألباني يقول لا طعم في الربيع، إما جاهل وإما مغرد أو كما قال، أو جاهل، جاهل أو مغرد أو غير ذلك، قبلت. فهؤلاء ليسوا أتباع مشايخ بل أتباعه. إذن بلغ المشروع ولا عبرة بمفتون. ما تقول أنا وأنا وأنا، واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ بس يبقى هذه القضية. الدجال مع قوته هذه، والله شاء سبحانه بحكمته البليغة، ونقول ما أعظم ربنا إذ يجعل ذلك، ولا نقول يا ليت ربنا لم يفعل ذلك، فإن أفعاله مبناها على الكمال. ولو قصر فهمنا كيف وهذا يوافق فهمنا، ليميز الله الخبيث من الطيب. إن العبد المؤمن لترتفع درجته بقوة الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا ومتنون. لقد ميز الله بين نوعين من البشر في صفحة واحدة في صورة العنكبوت. صورة العنكبوت ده منهج أهل الباطل، منهج أهل الباطل العنكبوت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. في صورة العنكبوت في الصفحة الأولى، لا تنتقل لصفحة ثانية، الصفحة الأولى تقرأها فتنة ميز الله بها المؤمنين، وفي أخيا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا هو السر. أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ساء ما يحكمون، أم حسب الذين عملوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فالله يميز الخبيث من الطيب. فلا خوف عليك يا مؤمن، فقلبك في أمن ولو كنت مع فرعون. لا خوف عليك يا مؤمن، فقلبك في أمن ولو كنت مصلوبا تساوم على نبيك. أتحب أن يكون محمد هنا وأنت مكانه؟ قال ولا الشوك يشاكها، ولا طمع فيك يا مخذول يا مفتون، ولو عينتك الآيات وعينتك الأحاديث، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. ماذا بعد ذلك يا أخوان؟ ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك يبقى إيمان، ما كانوا ليؤمنوا. ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا آمنا برب العالمين. لكن ماذا قال؟ ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو جاء نبي يعلم ليس مدخليا ولا جاميا، لو كان شيخك النبي لكنت ممن قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليه. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقوى. فليس كل من سمع النبي استجاب للنبي. ما حفظك أن يكون الشيخ والنبي، ولا حفظك أن يكون عند خروج روحك الذي يأتي لتلقينك محمد بن عبد الله خير خلق الله، يا عم قل لا إله إلا الله ولم تقلها. فتنت بأبي جهل ولم تؤمن بالرسول وهما عندك. يبقى المفتون، أي فتنة النبي فعلها حتى يفتن؟ أي شيء فعله النبي حتى يفتن أبو طالب فيموت على الكفر؟ أبدا. أبو جهل رسول الله عند رجل قبل أن تفرق روح وجسد. النبي يدعو وأبو جهل يدعو، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. راعي بقى أبو طالب، بس خده كده حاول عشان بس مفتنش. هنقول لنبي النبي ما أحسن التعامل ولا ما أحسن الدعوة ولا ماذا يا أخوان؟ يا أخواني أبو طالب هو أبو طالب، ولو عند نبي، وأبو سفيان هو أبو سفيان، ولو حاربه نبي، النبي يحارب أبا سفيان وأبو سفيان يحارب النبي، آخر صنديد من الصناديد قريش الكبار مين يا أخوان؟ راح أبو جهل وراح أمية وراح شيبة وراح عد، يا الله ها؟ كلهم أخذوا يوم القليب، قليب بدر. حديث ابن مسعود لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وجاء هؤلاء وضعوا سلى الجزور، وابن مسعود ينظر بس ما يقدر أن يرفع ذلك، قال فرفع النبي رأسه وقال اللهم عليك بشيء، اللهم عليك اللهم عليك اللهم عليك اللهم عليك. وأظن الحديث ليس فيه أبو سفيان، نشوف في الصحيح. قال ولقد رأيتهم يوم القليب، قليب بدر، يسحبون إلى القليب، فوقف النبي عليهم وقال يا أبا جهل يا شيبة يا هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإن وجدتم ما وعدني ربي حقا. الحديث وأبو سفيان يحارب النبي، وأبو سفيان يأتي إلى النبي ليعلن إسلامه، وحسن إسلامه، ولم يكن إسلام أبي سفيان إسلام شفتين، بل إسلام صحيح سليم قبله رسول الله، ولم يكن أبو سفيان من المنافقين. إذن أدي المشروع ولا ترع مفتونا، واحذر أن تفتن، صحيح احذر أن تفتن، وإذا طالبت وافقت المشروع فلست بفاتن أحد، لكن قد تفتن إذا خرجت عن المشروع. فهذا أمر ينبغي أن نتفطن إليه يا إخوان، وأصل عظيم في هذا الباب أطلنا الكلام فيه، لكنه أصل عظيم جدا 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 يجب مراعاته، بل لو جعل فيه مصنف خاص لما كان كثيرا عليه. واضح إخواني؟ نعم.
ما ذكر أبي جهل؟
ليس فيها مش فيها.
ما ذكر؟ نعم. قال اللهم عليك بقريش، قال ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط وعمارة ابن الوليد.
نعم. يبقى إذن أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو سفيان، سبحان الله، حكمة يعلمها الله. لكن لعن الحارث ابن هشام، ولعن سهيل بن عمرو، ولعن صفوان بن أمية، وجاء في رواية لكن ما أظنها تصح أنه لعن أبا سفيان أيضا، لكن اللعن شيء وهذا شيء. ولهذا أنزل الله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظلمون، وتاب الله على كل هؤلاء، لكن اللهم عليك بهؤلاء استجاب الله عز وجل له، استجاب كل من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فيأمر السماء يقول لها أمطري فتمطر، ويأمر الأرض فيقول لها أنبتي فتنبت، أما إذا عصوا أمر الأرض فأمحلت والسماء فقحطت وأصبح الناس ممحلين، هذا لا شك أنه خطر عظيم، لا سيما في البادية التي لا تعرف إلا الماء والمرعى، فيتبعه أناس كثيرون إلا من عصم الله. ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب، منها أنه مكتوب بين عينيه كافر كافة راء يقرأها المؤمن فقط، وإن كان لا يعرف القراءة ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ، لأن هذه
يعني هذا مثل المرعى الصراط تمر بعملك، سواء كنت، لأن ما أحد يحسن أن يمر على الصراط إذا كنا نقول بأن الصراط هو أحد من السيف وأدق من الشعر. نعم، لكن تمر بعملك. نعم.
قال ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ، لأن هذه الكتابة ليست كتابة عادية، وإنما هي كتابة إلهية من الله عز وجل.
انتبهتم؟ نعم. وكما يعمي أعمى الله قلبك عن الإيمان بسببك قبل الدجال، أعمى الله بصرك عن هذا بعد خروج الدجال. أما من كان على الإيمان يميز بين إيمان وكفر، ميز أيضا هذه الموجودة، وهذه من رحمة الله بالمؤمنين أن جعلهم على مواضح، على مواضح، على مظاهرة. نعم.
قال ومن علاماته أنه أعور العين اليمنى، والرب عز وجل ليس بأعور، الرب عز وجل كامل الصفات، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه، أما هذا فإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وهذه علامة حسية واضحة كل يعرفها.
نعم. ولا أعلم دليلا على إثبات العينين مثنتين للرب سبحانه وتعالى إلا هذا الدليل في حدود علمي. لا أعلم أن أهل السنة استدلوا بدليل على إثبات عينين لله سبحانه وتعالى إلا بهذا الدليل، إلا بهذا الدليل. وقد جاء في القرآن والاصطناع على عيني، وجاء في القرآن تجري بأعيننا، جاء عيني مفرد مضاف، وجاء بأعيننا، لكن ما جاء عينان بخلاف اليدين، جاء بيده وجاء باليداه وجاء بأيدينا. أما في القرآن جاء ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، ما جاء في القرآن المثنى. ولا أعلم في السنة أيضا المثنى عينان، لا أعلم إلا هذا الحديث، وأن ربكم ليس بأعور، فيه إثبات عينين لله سبحانه وتعالى، أن العور يكون من الاثنين. نعم. فإن قال قائل،
قال فإن قال قائل إذا كان في هذه العلامة الحسية الظاهرة فكيف يفتتن الناس به؟
نعم، يعني إذا مع وجود هذه الأمور العظيمة على يد الدجال لكن موجود بين عينيه كافر، طب كيف الناس تفتن به مع وجود العلامة هذه؟ لو كان العلامة يقرأ كل أحد لكن ما يقرأ إلا المؤمن، وبالتالي ستبقى هذه العلامات اللي وقت بها هي الأبرز بالنسبة للناس، والذي يفتن الناس بذلك. هتقول هذه العلامات هي التي فتن الناس؟ نقول لوجود الموانع عندهم وهو الإيمان، وإلا لو كان عندهم إيمان لقرأوا الكفر. من كان عنده الإيمان قرأ الكفر، ومن لم يكن عنده الإيمان ما قرأ الكفر لأنه على الكفر. نعم. نقول،
قال نقول إن الله قال في كتابه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
نعم.
الذين أضلهم الله لا تنفعهم علامات الضلال تحذيرا ولا علامات الهدى تبشيرا.
أيوة.
ولا يستفيدون وإن كانت العلامات ظاهرة.
ده هذا إذا كان يقرأ، لكن ولا يقرأ إلى المؤمن لا يهتدي. نعم.
أظن الشيخ يتكلم عن العين يا شيخنا، عن العور. الشيخ قال هذه علامة حسية واضحة كل يعرفها، يعني تظهر لكل أحد.
الإيه؟
عن العور.
بالنسبة للعور.
نعم.
بالنسبة للعور هذا ما في مشكلة. بس هل العور هذا للدجال؟ ما هو الأعور ده كثر. العور هذا كثر. طيب. أيضا الاهتداء بقى إلى أن الرب ليس بأعور، ما يهتدي إلا أهل الإيمان. هو يقول أنا ربكم، في علامة تنفي ذلك ألا وهي العور. لكن من الذي يستدل ويستنبط دي استنبط بقى أن هذا العور ينفر ربوبية؟ أهل الإيمان، أهل الإيمان. نعم.
ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه العلامات لا تخفى على أحد، وبين في حديث آخر أنه إن خرج والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهو حجيج
ودون. فهذا أعور ما عادي، في كثير من الصالحين عندهم العور مثلا، فيقول هذا لما وقعت آيات لا تحصل من الصالحين، لما وقعت علامات لا تحصل من الصالحين، وهي أن يأمر السماء فتمطر وأن يأمر الأرض فتنبت، هنا قالوا ربنا، وتكون هذه العلامة غير رافعة لهذه الخوارق، فكانوا لا يلتفت إلى أعور ما يلتفت إلى هذا. ليه؟ في جنب ماذا؟ هذه الخوارق اللي بتحصل، هذه الخوارق التي تحصل.
نعم.
قال: ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه العلامات لا تخفى على أحد، وبين في حديث آخر أنه إن خرج والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهو حجيجه دونهم، يحجه النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف زيغه وضلاله. قال: وإن خرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فوكل الله عز وجل. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال تحذيرا بالغا، وأخبر أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان ويبقى في الأرض 40 يوما فقط.
الدجال الأكبر، وإلا هناك دجاجيل بين يدي الساعة. نعم.
ولكن اليوم الأول كسنة 12 شهرا، تبقى الشمس في أوج السماء 6 أشهر من المشرق إلى المغرب، ما تغيب هذه الفترة الطويلة، وتبقى غائبة ليلا 6 أشهر. هذا أول يوم، واليوم الثاني كشهر، والثالث كجمعة، وبقية الأيام 37 يوما كسائر الأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث لم يستشكلوا كيف تبقى الشمس سنة كاملة لا تدور على الأرض، وهي تدور عليها في كل
24 ساعة. ليس بقى العقلانية يأتون هذه الأشياء، كيف أصلا هذا، وحركة الأرض وحركة السماء وما أدري إيه، ويدخلون هذه الأمور التي ترفع الإيمان بالغيب كما هي عادة العقلانية. نعم.
قال: وهي تدور عليها في كل 24 ساعة، فقدرة الله فوق ذلك، والله على كل شيء قدير. والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية، لأنهم يعلمون قدرة الله عز وجل، لكن يسألون عن
هذه قاعدة عظيمة. الصحابة ما يسألون عن الأمور القدرية الكونية، يسألون عن الأمور الشرعية اللي بتتعلق بالعمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب به، أخبر أنه ذهب به إلى بيت المقدس ومن ثم إلى السماء، ما سألوا كيف والسماء ما كنه السماء وكيف اخترقت السماء وكيف، ما سألوا إنما عن الأمور الشرعية. يعتني الصحابة بالأمور الشرعية، فلهذا سألوا: كيف الصلاة يومها يا رسول الله؟ ده سؤالهم، مش كيف يكون اليوم الأول سنة يا رسول الله. لهذا كانوا أسرع الأمة استجابة، إنما قوم ابتلوا بالجدل فيدعون الأمور المشروعة ويأتون إلى. يبقى المستفاد من قصة آدم وإبليس حاجة واحدة بس، هو الشجرة اللي أكل منها آدم كانت شجرة إيه؟ كانت إيه؟ وبيقولوا كان في حية مش عارف دخلت ايه وراحت فين، وبيقولوا ان 60 حواء كانت مش عارف ايه على تعبيرهم. يعني قصة اصحاب الكهف، هو لون الكلب كان ايه؟ هذا الذي ماذا يذكرونه. لكن اهل الايمان الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم شأن اخر. نعم.
قال: والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية، لأنهم يعلمون قدرة الله عز وجل، لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم، وهي الأمور الشرعية. فلما حدثهم بأن اليوم الأول الذي كسنة، قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: لا، أقدروا له قدره، يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا. فمثلا
يعني الذي يظهر في قوله هل تكفينا فيه صلاة واحدة، يعني صلاة يوم واحد، يبقى يوم واحد صلاة واحدة، لأنه يوم وإحنا عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة. طيب هل هذا نصلي فيه 5 صلوات؟ قال: لا، أقدر له قدره، يعني قدر اليوم قبل هذا اليوم، قدر اليوم المعتاد أقدر له. يعني مثلا الفجر مثلا بينه وبين الظهر مثلا 7 ساعات وصلي، بينه وبين العصر مثلا 3 ساعات صلي، بينه وبين المغرب مثلا 2:30 وصلي، بينه وبين العشاء مثلا 1 ساعة صلي، وهكذا. أقدر له. ومن هنا العلماء قالوا في الصيام، يجيبون بهذا في الصيام والصلاة، البلاد اللي فيها ليل فقط بعض الأشهر أو نهار فقط أقدر له. يبقى إذا دخل رمضان أقدر له، إذا دخل كذا أقدر له. أما البلاد التي فيها ليل ونهار فإنها تعمل بالصيام، فتصوم نهارا وتفطر ليلا، حتى ولو كان الليل كم 3 ساعات أو كان الليل أقل أو أكثر، يعمل بهذا، فيكون النهار 20 ساعة صيام، نعم يصومون. أما إذا كان ليل فقط نهار فقط، فإنهم ماذا؟ فإنهم يقدرون.
قدر النهار ويفطرون. يبقى يفطرون نهارا، نهارا يفطرون، لكن هذا بالتقدير. وكذلك الصلاة، وكذلك الصلاة، إنما إذا كان في ليل ونهار بنمشي على الصلاة بحسب الليل والإيه والنهار. نعم نعم. بالنسبة أقرب. نعم.
قال: فمثلا إذا طلع الصبح نصلي الصبح، وإذا مضى الوقت ما بين الصبح والزوال صلينا الظهر، حتى لو كانت الشمس في أول المشرق، وهي تكون أول المشرق لأنها تبقى ستة أشهر كاملة، فيقدرون له قدره. إذن نصلي في اليوم الأول صلاة سنة، والصيام نصوم شهرا، ونقدر للصيام، والزكاة كذلك. وهذا ربما يلغز بها فيقال: مال لم يمض عليه إلا يوم وجبت فيه الزكاة. وكذلك اليوم الثاني نقدر.
نعم، وكذلك تلغز مثلا انه افطر نهارا عامدا وصح صيام ولم يعد مفطرا مثلا، يعني. نعم، صلى العشاء والشمس طالعة وصحت صلاته مثلا. يعني في فتوى بستفتنا اخ من ايطاليا، فيها من ايام عندهم بين العشاء والفجر تقريبا 3 ساعات يعودون من العمل كذا، المهم لو ناموا فإنهم لا يتمكنوا من صلاة الفجر لأنه الوقت ضيق. لكن العجيب يقول ما بيدخل الفجر مثلا في الوقت هذا حتى تطلع الشمس حوالي 3 ساعات. شوف بقى بين دخول الفجر وطلوع الشمس قرابة 3 ساعات، يبقى هذا الظل ويبقى كذا. فهل الفتوى بقى هل نؤخر الصلاة ساعتين يبقى الناس تعلم ان صلاة الفجر بعد ساعتين من الوقت يبقى هنا يستطيع الناس ان يناموا ساعتين مع ساعتين مثلا او ساعة ونصف او كذا، يبقى عنده وقت ينام ثم يقوم، فهل هذا فيه إشكال؟ لأنهم سيصلون في الإصفار دائما، خلي بالك، لأن في نهارة في ظل فيصلون في الإصفار دائما لو أخذوا بهذه الفتوى. إنما عشان يصلي بالغلس بالليل يبقى هيبقى الوقت ضيق جدا، ربما ضاعت الجماعة وضاعت الصلاة على كثير من الناس، فماذا يصنعون؟ والنبي معلوم أنه ما كان يسر بالصلاة، يمكن أصفر بها مرة أو قليلا جدا إن صح غير المر. هنا الفتوى لو أنت قلت لا صلوا بغلس وكذا فاتت الكثير الجماعة. فنحن بين أمرين، بين أن يصلي هؤلاء مسفرين ويصلون جماعة ويدركون الجماعة ويحصل هذا الجمع المبارك، وبين أن يصلي بكذا. السنة هي هذه، أن تتقدم بالصلاة، لكن قد تترك السنة الفاضلة، يترك بعض الاختيار لما هو أفضل منه في هذا الباب. وعلي قلت لهم لا بأس أن تؤخروا الصلاة في هذا الوقت إذا كان هذا يجمع الناس وكان 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 وكان. يعني شوف العجيب، سبحان الله، شوف بين العشاء والفجر وبين وفتاوى بقى كتير. شوف أنت ما تكون في رمضان هتصلي، يعني احد اخوانا كان بيقول يمكن ساعتين وي او كذا او 3 ساعات. شوف بقى يعني بعد المغرب، اقصد شوف من المغرب للفجر يمكن 3 ساعات، يعني عندك افطار ثم عندك بعدك صلاة عشاء ثم عندك تراويح ثم عندك سحور ثم عندك يعني كلها متصلة. حتى ان بعض البلدان بتسأل بتقول هل ممكن نصلي التراويح قبل دخول العشاء؟ لان بعد العشاء حدش يصلي، لان الوقت ده بينام فيه ما عادش فيه وقت. فممكن نقدم صلاة التراويح تبقى بعد المغرب. طب احنا وجدنا مسلكا فين؟ في الاصفار. لكن هل هنجد مسلكا هنا؟ ابدا. اذا كانوا بقى مسافرين ولا حاجه يروح يسافر ويصلوا، لان المسافر يجمع جمع تقديم ويصلي التراويح قبل العشاء، إنما بهذا لا لا. لكن ممكن واحد لو ما أمكن وصلى التراويح صلاة خفيفة، فالله إن شاء الله يبارك له في هذه الصلاة ويجعل له كمن صلى. ولو فرضنا أنه تركها وهو حريص عليها، فإن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له مكان في صحيح أو مقيم، لكن لا نغير بقى صفة العبادة هنا. إنما في الغلس ولا في الإصفار، وقد صلى النبي في الإصفار لبيان الجواز، وقد يترك بعض الاختيار لمصلحة، ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم ترك بعض الاختيار. النبي ترك إقامة الكعبة على قاعد إبراهيم، وهذا الأفضل. نعم
قال نعم. كذلك اليوم
لا، خلي بالك ما فيش قيام ليل اللي هو الوتر، لكن هل بين المغرب والعشاء الصلاة التنفل فيها هي من صلاة الليل؟ هي من صلاة الليل، لا شك من صلاة الليل. أما التراويح المعهودة في رمضان، أما قيام الليل الذي ختامه الوتر، فإنه يكون بعد صلاة العشاء، ولهذا الوتر بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. ولهذا لو أنك قدمت جمعت جمع تقديم العشاء مع المغرب، صلي العشاء، صلي الوتر، لكن لا يجوز لك أن تصلي الوتر قبل صلاة العشاء. حتى ولو أخرت العشاء ساعتين، هل ممكن تصلي الوتر قبل صلاة العشاء؟ لا، الوتر مرتبط بالصلاة وليس بالوقت صلاة العشاء. فهذا عشان يصلي تراويح وتر لا. أما أن هو يقوم ليل لو صلى في وتنفل بين المغرب والعشاء، هذا من الليل، لأن من المغرب إلى هذا ليل. نعم، فلو أراد الصلاة المخصوصة فهي بعد العشاء. نعم
قال كذلك اليوم الثاني نقدر فيه صلاة شهر.
طبعا الحقيقة عندهم مسائل، يعني كان الله في عونهم، مسائل كثيرة يعني خاصة بالوقت. من ضمن المسائل أيضا اللي تم الاستفتاء فيها بهذا الأمر، إن عندهم وقت الراحة في العمل من الساعة الواحدة للساعة ثنتين. طيب في وقت من الأوقات بيكون الظهر الساعة 12، فده سهل، بيصلوا الجمعة زي ما احنا مثلا كان عندنا الجمعة إلى عهد قريب وقت قريب كان 12 صح، بالتغيير لما تغير وقت الجمعة عندنا الساعة الواحدة ده وقت. فالآن في وقت بيكون وقت الجمعة وقت الدخول هو وقت ماذا؟ العمل. وقت الراحة اللي هي قبل الجمعة بساعة، يعني وقت الراحة مثلا يكون من 12 لواحدة. طيب الساعة واحدة عمل، هنا وقت الظهر ساعة الواحدة، فهل ممكن نأخذ بقول الحنابلة في تقديم الصلاة الجمعة عن الوقت، وأن وقتها إنما هو كوقت العيد، ممكن نأخذ ولا لا؟ لأنه ما في جمعة، ما في جمعة لو أنت قلت لا هيبقى هنا الصلاة إيه هنا، لأنه كله بحث على العمل، لازم عندهم عمل يوم الجمعة. فين الجمعة راحت؟ ما عادش في جمعة خالص. وما في حاجة اسمها تصلي في شغل حتى ظهر ولا كذا، ما في، ممنوع أن تلك راحة، كل اشرب صلي اللي انت عاوزه، في عمل في عمل، ما في واحد يقول صلي في جنب كده ولا صلي حتى لو فكر صلي ظهر، ما في، ممنوع. يعني هيترك الصلاة يا إما يصلي قبل الوقت، فهل ممكن هذا؟ هذه فيها حرج. ليه؟ لو جاز الأمران أنت بتقول بنقدم هذا على ذاك، طيب، لكن هل خلاف العلماء يثبت جواز الأمرين؟ أنا مذهبي أن وقت الظهر وقت الجمعة، وقت الجمعة وقت الظهر، ولا أرى قبل ولو قبل باطل. فهل في مثل هذا أفتي بالقول الآخر بخلاف إيه؟ بخلاف
وقت الصبح، وقت الغلس وقت استحباب، وقت الإصفار وقت الجواز. الشارع هو اللي أعطاني الأمرين، لكن هنا الشارع ما أعطاني أمرين، لكن هذا من الشرع المؤول، يعني بمعنى المرجع فيه العلماء، فأنا أرجح أن هذا باطل وأنت بترجح أن هذا جائز. أنت بترجح أن هذا جائز اللي هو التقديم، سواء كان في بالوقت ده أو بغيره، وأنا سأمنع سواء بهذا أو بغيره، لأن كيف أجوز أنا على قولي؟ كيف أجوز أن تصلي الصلاة خارج وقتها؟ ما أجد لك رخصة أن تصلي الصلاة خارج الوقت، ما أجد رخصة. أجد رخصة أن تؤخر لو وجد العذر، لكن لا أجد رخصة أن تقدم، ده لو وجد العذر. لكنني أقول الذي يتدين الله به في هذا الأمر أنه على حسب مذهب المفتي، إنما أنا ما أجرؤ أقول له صلي هنا والأدلة تحتمل. ما للأدلة احتملت يبقى أنا بأفتي بما لا يصح عندي، هذا تلاعب. لكن أنا أقول ما عندي، هو يستفتي بقى آخر يرى هذا، دي مسألة أخرى. أنا ما يمكن أفتيك وأنا أرى أن لحم الجزور ينقض، ما يمكن أفتيك بأن لحم الجزور أن صلاتك صحيحة وأن تستفتيني قبل الصلاة أقول لك صلي صلاتك صحيحة، ما يمكن، أنا لا أعتقده. لا يمكن أفتيك وأنا أعتقد أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا بأن يقع واحدة، لأن دي الطلقة الثالثة ولا عندك ولا، ما يمكن. فيبقى بقى الآن كما لو كان ما في قول آخر، وأن القول هو قول واحد أن وقت الجمعة وقت الظهر، نعمل إيه؟ نتصرف بقى نعمل إيه؟ الجمعة مش هتصح إقامتها لأن هذا، خلاص أنت في بلد ما استطعت إقامة جمعة، زي المسافر ما في جمعة، أنت في بلد ما استطعت، أنت في سجن ما في جمعة عندك، في سجن مسجون 10 سنين ما في جمعة في السجون، خلاص وما في جمعة في هذا. ده هذا لو أنك محتاج للعمل حاجة مسا ولا 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 بكل المحترزات دي، زي اللي حارس على كذا ما عنده جمعة، لأن لو ترك هذا بيفسد، خلاص ما في جمعة. ويبقى الظهر تركع، صلي الظهر قبل العمل بخمس دقائق أو في آخر قبل خروج الوقت بخمس دقائق أو بعشر دقائق. ولو أن افترضنا أن ما في ممكن أصلي، يا قائم وأومئ، يا مثل واحد عنده خدمة عسكرية قد يصلي وهو قائم ويومئ مثلا إذا عجز، أو مسجون لا يستطيع، المهم فاتقوا الله ما استطعتم. الله ما يحاسبني لأن ما عندي وقت للصلاة، لكن سيحاسبني لو أوقعت صلاة خارج الوقت. يبقى لو أعطاني الشارع وجهين اخترت أيسرهما، لكن المسألة لو الوجهان في المسألة من اجتهاد العلماء فلا يسع العالم إلا أن يفتي بما يعتقد دينا، ولا يجوز أن يتحول من قول إلى آخر هو لا يعتقد جوازه، ولا يعتقد جوازه. نعم. ليه بتقوله ليه؟ عشان ايه؟ تبحثوا مسألة في كتب أهل العلم؟ بتدرس المسألة؟ أنت تراه تيسير؟ ولا بتدل على صلاة باطلة؟ أنت بتقول له في المحل روح له من الشارع التاني أيسر لك؟ هو أنت بتدل على عنوان؟ تقول له خلي بالك في قول تاني، يعني لو أنت عايز تاخد بيه بقى. انت لا تعتقد اصلا قول ثاني ايه، انت لا تعتقد، يبقى انت ثلاثة زي هتقول في الطلاق روح للشيخ فلان استفتيه، هو عنده ان الطلاق ثلاثة يقع واحدة، روح له، احلت على ما لا يجوز الحالة عليه. لكن هو بقى يروح يذهب الى
شيخ يروح يذهب إلى مجمع فقهي يروح يذهب إلى كذا يعتقد هذا القول يعتقد هذا القول. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى
نعم شيخ سامي يعني بينقل لجمع النصات روح تكون بعد العشاء ومن صلى قبل العشاء فهذا سلك السبيل غير المؤمنين. طب حتى لو فيه ضرورة حتى لو فيه ضرورة وفي حاجة ترفع الصلاة عنك والمطالبة بها لكن لا توقع في غير وقتها. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كذلك اليوم الثاني نقدر فيه صلاة شهر والثالث صلاة أسبوع والرابع تعود الأيام كما هي. وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال عبرة لأنه يوجد الآن في شمال الأرض وجنوب الأرض أناس تغيب عنهم الشمس ستة أشهر لولا هذا الحديث لأشكل على الناس
وتطلع عليهم ستة أشهر عندنا. نعم.
لولا هذا الحديث لأشكل على الناس كيف يصلي هؤلاء
صحيح.
وكيف يصومون لكن الآن نطبق هذا الحديث على حال هؤلاء فنقول هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون للصلاة وقتها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أيام الدجال.
نعم. إذن يكون الضابط في هذه المسألة يا إخوان من عنده ليل أو نهار ليل ونهار طال هذا أو ذاك أعمل الأحكام العادية في اليوم ومن عنده نهار فقط أو ليل فقط فإنه يلجأ إلى التقدير فإنه يلجأ إلى التقدير. نعم. من ويسن قيام الليل يعني ليس القيام المخصوص يعني أن هذا يدخل فيه يدخل من صلى في صلاة الليل لكن الصلاة المخصوصة اللي هي إيه؟ لا هو مذهب النبي نفسه الصلاة بين هذا داخلها هل تدخل في الليل؟ آه تدخل في الليل صلاة ليل ولهذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون البعض فصلى بصلاة بين المغرب والعشاء لكن نحن هنا نريد صلاة المخصوصة لا مطلق التنفل صلاة الليل سنة مؤكدة على وصف المخصوص اللي هي 11 ركعة أو 13 ركعة أما التنفل المطلق فيصح بين المغرب والعشاء يبقى عندنا صلاة تسمى صلاة التراويح أو كذا اللي بيختم بالوتر هذه صلاة مخصوصة صفة وعددا وكذا يعني كمستحب عدد مستحب بخلاف التنفل بالليل ما فيش كل هذا في قيام ليل كل هذا قيام ليل. نعم. لكن نسمى تراويح نقول التراويح بعد هذا لا. نعم. أبو سفيان وفقه مين لعن أبو سفيان لكن أظن ابن حجر بحثها لعل فيها وهم هات ابن حجر والحديث في الصحيح حديث أبو هريرة لما لعن في الصدام حديث ابن عمر. نعم. شوف هتلاقي ابن حجر معلق عليه هل ذكر أبو سفيان وهم ولا لا قد يصح إسنادا لكن لأن في الصحيح ذكر ثلاثة سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية. نعم. نعم. بالشروط بالشروط يعني الصلاة لو رأيت أنه في حاجة إلى هذا إنه ده بيؤدي إلى تفريطه ويمكن له أن يهاجر من هذه البلد ولا يبقى فيها وكذا إن رأيت ذلك لا بأس لكن لو هو مثلا واحد وأخ فاضل وله دعوة هناك وله مسجد وله كذا وله كذا مثلا، واخد بالك؟ فماذا يصنع؟ يعني مثلا الأخ اللي بيسأل هذا أخ له دعوة، ماسك مسجد وله دعوة ودعوة سلفية لكن بيستفتي في هذه الأشياء، هل تأمره بالهجرة ولا تأمره بالثبات هناك للدعوة وكذا وكذا؟ فلو احتجت أن تنبه بهذا بعض الناس وترى أن هو عند إقامته تؤدي إلى خلل ليس في هذا فقط بل في غيره، قل له يا أخي أنت إيه مجلسك هناك؟ أنت تعال الآن عندك لا تستطيع، أنت بتستفتيني في هذا وتستفتيني في كذا وكذا 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 وكذا، والعلماء اشترطوا حتى تقوم لابد أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات أو دي ودين تدفع به الشهوات، وأنا أراك قد تفتن في هذا الباب، فكل نصيحة خاصة يعني. نعم.